السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية في فقه الحج، والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبتي الكرام، سوف يكون التعليق بإذن الله عز وجل على متن من المتون الفقهية المختصرة، وهو كتاب أخصر المختصرات. وربما يقول بعض الإخوة الحضور: ما الذي سنستفيده أو نتعلمه من دراسة أبواب الحج؟ فإنه من المعلوم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ثم طاف وسعى ولم يتحلل صلى الله عليه وسلم، ثم يوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة ثم مزدلفة، ثم طاف طواف الإفاضة بعد أن أتى بأعمال يوم العيد من رمي الجمرات والنحر والحلق، ثم طاف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك بقي في منى، هذا ثم طاف طواف الوداع. هذا هو ملخص حج النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أراد أي واحد منا أن يذهب إلى الحج سنقول له افعل مثل هذا الأمر. فلماذا نتعلم أحكام الحج ومناسك الحج وفقه الحج؟ الجواب سلمكم الله، لا شك ولا ريب أن الحاج ينبغي عليه أن يطبق القاعدة النبوية: لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحاج مطلوب منه أن يتبع السنة، ولكن دعنا نضع هذه الفرضية أو هذا الاحتمال. نبينا صلى الله عليه وسلم أحرم ثم طاف وسعى، أحرم صلى الله عليه وسلم وكان قارنا. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا دخل مكة من غير إحرام ماذا يفعل؟ هنا الآن يظهر أثر دراسة فقه الحج. طيب، لو افترضنا أن رجلا وصل إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة، لا يستطيع أن يطوف ويسعى، اتجه إلى منى مباشرة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ لو افترضنا أن رجلا وصل إلى عرفات مباشرة، لم يذهب إلى مكة المكرمة، ماذا يصنع هذا الإنسان؟ طيب، لو افترضنا أن رجلا طاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ووصل إلى عرفات، وفي صباح عرفات قبل أذان الظهر أصيب بمرض فرجع إلى مكة ولم يرجع إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل حجه صحيح أو حجه أو قد فاته الحج؟ هذه مسائل فقهية بارك الله فيكم لا بد من أن نضبطها. لو أن رجلا مثلا طاف من غير وضوء، نبينا صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، طيب لو طاف من غير وضوء ما حكم طوافه؟ لو أن رجلا طاف ثم بعد ذلك ارتاح 10 ساعات ثم سعى بعد ذلك، ما حكم هذا السعي الذي جاء بعد فاصل طويل من الطواف؟ هذه مسائل لا بد من دراستها. أحيانا بعض الناس إذا استفتي في بعض مسائل الحج قال: المفروض إن الحاج يفعل كذا. نعم سلمك الله، لكن ما هي الفتوى في هذا الأمر في هذا الباب؟ ماذا يفعل من لم يتمكن من فعل هذا الشيء؟ ما الذي يترتب عليه؟ هل فاته الحج؟ هل حجه باطل؟ هل هذا الشيء من واجبات الحج أو من أركان الحج أو من مستحبات الحج؟ هذه أمور كيف تدرك بارك الله فيكم؟ بالدراسة التفصيلية لمسائل وأبواب لمسائل وفقه الحج، لمسائل وفقه الحج. ولا بد أن نعلم بارك الله فيكم أن هذا الباب طبعا يبنى على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنى أيضا على فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان قد يظن أن هذا الباب لا يثبت فيه شيء، ولكن لو فتش ونظر وبحث ودقق لوجد أن هناك فتاوى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفيده جدا في هذا الباب أو في هذه المسألة. وأيضا هذا الباب يبنى على إجماع أهل العلم، ويمكن استخدام القياس في بعض المسائل المتعلقة في أبواب الحج، ويمكن أيضا، وهذا الأمر يذكره جمع من أهل العلم، أن ننظر إلى إجماع الصحابة، إجماع التابعين في بعض أبواب ومسائل الحج. من نظر إلى هذه الأمور مجتمعة بإذن الله عز وجل وجد أن هذه المسائل إن شاء الله سهلة ويسيرة، أو وفق بإذن الله عز وجل إلى الصواب في هذه الأبواب. أما من نظر إلى هذه المسائل بنظرة قاصرة دون بحث دون مراجعة دون دراسة، لظنه أن هذه المسائل واضحة لا تحتاج إلى بحث لا تحتاج إلى دراسة، ربما فاتته أمور كبيرة وكثيرة جدا، وربما وقع في الخطأ والزلل، وربما خطأ غيره وهو الذي أخطأ في هذا الباب أو أخطأ في هذه المسألة. فعلى بركة الله نبدأ ونستعين بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: كتاب الحج والعمرة. ثم قال الشيخ الكريم: قال هنا كتاب الحج والعمرة. شيخي لو قرأت المتن تجد فيها أركان الحج، واضح بارك الله فيه؟ طول بالك الله يرضى عليك. بعدنا الشيخ ما قلنا بسم الله الشيخ، خلنا نخلص الكتاب الشيخ، اصبر اصبر الله يرضى عليك. يعني من تأنى نال ما تمنى بارك الله فيك، يعني بعدنا ما سردنا شيء. اصبر علي الشيخ، اصبر علي اصبر علي الشيخ، وانصت بارك الله فيك، لا تغضب الشيخ، وانصت واستمع بارك الله فيك، وهذه مقاطعة غير محمودة منك غفر الله لك. بعدنا ما شرعنا بارك الله، ما ذكرنا أي مسألة. طيب قال المؤلف هنا كتاب الحج والعمرة. قال يجبان على، إذن المسألة الأولى التي يذكرها المؤلف بارك الله فيكم وجوب الحج ووجوب العمرة. أما وجوب الحج فالحج ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه مسألة واضحة وبينة، وعلى هذه المسألة إجماع أهل العلم. قال هنا يجبان. طيب المسألة الأخرى الآن بارك الله فيكم، هل العمرة واجبة أو لا؟ طبعا إخوان الكرام عندنا مسائل كثيرة جدا جدا، لذلك سأختصر في ذكر بعض المسائل وبعض التفصيلات فيها، من أراد أن يبحثها بحثا جيدا يراجع المطولات. طيب قال هنا يجبان، هل العمرة واجبة أو لا؟ هل العمرة واجبة على الإنسان أو لا؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب العمرة، وبعض أهل العلم قالوا العمرة غير واجبة وهي سنة ومستحبة. مذهب الحنابلة، لأن المؤلف حنبلي يذكر بأن العمرة واجبة، بأن العمرة واجبة. والصواب في هذا الباب بارك الله فيكم عدم وجوب العمرة، عدم وجوب العمرة. هنا كلمة جميلة ونفيسة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى، قال: وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج. الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج، ووقع خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل العمرة واجبة أو مستحبة. إذا وقع الخلاف بين الصحابة فترجع هذا الخلاف إلى الأدلة من القرآن والسنة، فأكثر الأدلة من القرآن والسنة تدل على عدم وجوب الحج. بل يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن قول أكثر أهل العلم عدم وجوب العمرة، قول أكثر أهل العلم عدم وجوب العمرة، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى. ثم أيضا بارك الله فيكم قال المؤلف: على المسلم الحر المكلف. يعني الحج لا يصح من غير المسلم، فغير المسلم لو أراد أن يحج لم يقبل حجه، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل وهو كافر بربنا سبحانه وتعالى. قال على الحر، ضد الحر العبد، فهل الحج واجب على العبد أو لا؟ هذه المسألة ستأتي بعد قليل. قال المكلف، غير المكلف الصغير، لو افترضنا أن صبي عمره 9 سنوات، هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ مع التنبيه أن غير المسلم لو أراد أن يحج حجه غير صحيح، لو افترضنا أنه حج. أما الصبي وأيضا العبد لو حج حجهما صحيح، لكن لا يجب عليهم الحج، لذلك لا تسقط عنهم حجة الإسلام، لا تسقط عنهم حجة الإسلام. وبالمناسبة ذكر لي بعض الأشخاص، سمعت هذا الأمر من أكثر من شخص، أنهم حجوا دون البلوغ، ثم لما بلغوا حجوا مرة أخرى، ثم لما بلغوا حجوا مرة أخرى. طيب عندنا مسألة الآن، هل يجب الحج على العبد؟ لا يجب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. ومن الأدلة على ذلك بارك الله فيكم دليل ربما قد لا يتبادر إلى أذهان بعضنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إذن أبو هريرة ما معنى كلامه؟ كأنه يقول المملوك لا يجب عليه الحج، لولا أني أريد أن أحج وأؤدي هذا الفرض لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ولكن لو حج العبد فحجه صحيح وإحرامه منعقد بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. نقله القرافي المالكي في كتابه الذخيرة عن بعض علماء المالكية إجماعا، عن بعض علماء المالكية إجماعا. طيب عندنا مسألة، لو أن عبدا حج هل يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه هذا عن حجة الإسلام، لا يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام. وحكاه جمع من أهل العلم إجماعا، ونسبوا القول بإجزاء حج العبد إلى الشذوذ، قالوا هذا قول شاذ. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وغيرهما من أهل العلم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما صبي بلغ ثم أي وأيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. المسألة الأخرى، لا يجب الحج على الصبي غير البالغ. لو افترضنا أن صبي عمره 9 سنوات، يملك ملايين، قادر ومستطيع بالمال، هل يجب عليه أن يحج؟ لا، لا يجب عليه أن يحج. متى يجب عليه أن يحج؟ إذا بلغ. متى يجب عليه أن يحج؟ إذا بلغ. وحكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة في المغني، وابن قدامة في المغني. طيب إذا حج هذا الصبي دون البلوغ فحجة الإسلام لا تسقط عنه، إذا حج الصبي دون البلوغ فحجة الإسلام لا تسقط عنه. يعني في السنوات الماضية كنت ترى في الحج بعض الأطفال الصغار على عمر 7 سنوات و8 سنوات و9 سنوات قد جاءوا إلى الحج، ما تسقط عنهم حجة الإسلام، فتبقى في ذمتهم، تبقى في ذمتهم. وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، والقاضي عياض في إكمال المعلم، ومر معنا قول ابن عباس في دليل هذه المسألة: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، فعليه أن يحج حجة أخرى. ثم قال المستطيع. إذن الحج بارك الله فيكم، أكرمك الله، الله يرحم والديك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. إذن الحج بارك الله فيكم لا يجب على كل أحد. لو افترضنا أن رجل بالغ عاقل مسلم شاب قوي، ما هل هذا يجب عليه الحج؟ لا، هناك أمر زائد في الحج، ما هو الأمر الزائد في الحج؟ الاستطاعة المالية. ما هو الأمر الزائد في الحج؟ الاستطاعة المالية. لذلك نقسم بارك الله فيكم هذه المسألة إلى عدة صور. أما الصورة الأولى، رجل قادر على الحج ببدنه وماله. رجل قادر على الحج ببدنه، صحيح، ما يشتكي من أي مرض، وماله، عنده مال يستطيع أن يذهب بهذا المال للحج، فهذا يجب عليه أن يحج، والحج دين في ذمته بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر فيما يذكره عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يعني إخوان الكرام، رجل عمره 25 سنة، عنده أموال، والشاب متعافي في جسده وبدنه، قال أنا ليس لي خاطر أن أحج، سأوكل من يحج عني حجة الإسلام، يصح هذا التوكيل؟ لا يصح بإجماع أهل العلم، لا يصح هذا التوكيل بإجماع أهل العلم. من حكى الإجماع؟ ابن المنذر. من حكى الإجماع؟ ابن المنذر. طيب لماذا نقول بأن هذا لا يصح منه التوكيل؟ لأنه قادر ببدنه، قادر بماله، قادر ببدنه، قادر بماله. طيب نعكس المسألة، رجل مريض وفقير، عاجز ببدنه وعاجز بماله، لا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. طيب عندنا صورة ثالثة، رجل قادر ببدنه لكنه عاجز بماله، شاب قوي نشيط عمره 30 سنة، لا يملك في جيبه درهم واحد، ما عنده درهم واحد، هل هذا يجب عليه أن يحج؟ لا يجب عليه أن يحج. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. وحكاه أيضا إجماعا برهان الدين ابن مفلح في كتابه المبدع. إذن الصور التي ذكرناها، قادر ببدنه، قادر بماله، هذا يجب عليه أن يحج إجماعا. الصورة الثانية، عاجز ببدنه، عاجز بماله، لا يجب عليه الحج بالإجماع. الصورة الثالثة، قادر ببدنه، عاجز بماله، أيضا لا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم، لأنه غير مستطيع، لأنه غير مستطيع. الصورة الرابعة، رجل عاجز ببدنه، قادر بماله، عاجز ببدنه، قادر بماله. هذه الصورة موجودة بارك الله فيكم؟ نعم توجد هذه الصورة، رجل نفترض أنه مصاب بالشلل، نسأل الله العفو والعافية، لكنه يملك أموال كثيرة، فنقول له يجب عليه الحج ولا يسقط عنه الحج. طيب هل يجب عليه الحج ببدنه؟ لا، يجب عليه الحج في ماله، ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. أذكر لكم صورة أخرى، نفترض أن رجل عمره 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، نفترض أن عمره 60 سنة، طيلة هذه السنوات كان فقيرا معدما، لما وصل عمره 60 أصيب بداء عضال، وبعدما أصيب بالداء العضال فتح الله عز وجل عليه من ناحية المال، فهذا يجب عليه أن يحج بماله، يجب عليه أن يحج بماله. بارك الله فيك، هذا يجب عليه أن يحج بماله، وهذا في قول جمع من أهل العلم، في قول جمع من أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ نريد دليل هذه المسألة. الدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يعني هو عاجز ببدنه، هو عاجز ببدنه، يوجد من سيحج عنه، فلا يسقط عنه الحج بدليل أن المرأة قالت إن فريضة الله، سمتها فريضة وأقرها نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء من في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. إذن الحديثين يدلان على أن العاجز ببدنه والقادر بماله لا تسقط عنه فريضة الحج، وتدل ويدل ويدلان أيضا على أنه إن أناب هذا الرجل من يحج عنه سقطت عنه الفريضة. إن أناب هذا الرجل من يحج عنه سقطت عنه الفريضة. بعض أهل العلم يرى أن النيابة في الحج لا تصح وقولهم مرجوح. لماذا؟ عندنا أدلة واضحة في هذا الباب، حديث الخثعمية وحديث أبي رزين العقيلي، فهما من الأدلة الواضحة في هذا الباب. طيب، دعونا نلخص بارك الله فيكم ما سبق من خلال كلام حبر راسخ. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: أقسام الاستطاعة في الحج على ثلاثة أقسام. أقسام الاستطاعة في الحج على ثلاثة أقسام: استطاعة بالمال فقط، فهذه المسألة لا تسقط فرض الحج، هذه المسألة لا تسقط فرض الحج، لأنك قادر أن تحج بمالك تنيب من يحج عنك. أو استطاعة بالبدن فقط، فهذه بارك الله فيكم تسقط عنك فرض الحج، لأنك قادر بالبدن عاجز بالمال، والحج يتطلب مالا. القسم الثالث: بهما جميعا، استطاعة بالمال والبدن، فهذه استطاعة لا تسقط عنك الحج، هذه الاستطاعة لا تسقط عنك الحج. فإذا بارك الله فيكم أذكرها عرضا: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يرى جواز الحج عن المجنون والمعتوه والخرف إذا لم يحجوا، أنه يجوز أن تحج عنهم. رجل عنده ابن مجنون، هذا قال يجوز أن تحج عنه، فهذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. قال هنا: في العمر مرة. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن الحج يجب على الإنسان كم مرة في العمر؟ مرة واحدة في العمر. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال: على الفور. أحبتي الكرام، لابد أن نفهم معنى هذا الكلام. ما معنى الحج واجب على الفور؟ طيب، موسم الحج سيأتينا بعد كم يوم؟ تقريبا بعد 20 يوم، يعني يبدأ الناس بالذهاب إلى مكة المكرمة. لو افترضنا أن رجل الآن قادر ومستطيع ويستطيع أن يذهب إلى مكة، قال متعمدا: أنا لن أحج هذه السنة، سأحج السنة القادمة، يبرد الجو قليلا سأذهب بعد ذلك إلى الحج. على قول المؤلف وقع في الإثم أو لم يقع في الإثم؟ على قول المؤلف، أنا أسألكم، ولا ما وقع؟ من وين أخذنا هذا؟ من قول على الفور. أحسنت. إذن على كلام المؤلف أنه وقع في الإثم. لماذا؟ قال: لأن الحج واجب على الفور. طيب، لو مثلا قال المؤلف: ولا يجب الحج على الفور، هل يقع في الإثم أو ما يقع؟ ما يقع. لو أن المؤلف قال: ولا يجب الحج على الفور، إذا ما يقع في الإثم، هو مخير، ما حج هذه السنة يحج السنة التي بعدها، ما حج السنة التي بعدها يحج في السنة التي بعدها. ذهب جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة أن الحج واجب على الفور، الحج واجب على الفور. قالوا: هذا هو الأصل في الأوامر الشرعية، الأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفور، فإذا جاء الأمر الشرعي وقلت بأنه ليس على الفور أنت مطالب بالدليل. وعلى هذا الأمر بارك الله فيكم ينبغي على المسلم القادر على الذهاب للحج أن ينتبه بارك الله فيكم وأن يتقي الله عز وجل. ينبغي على المسلم القادر على الذهاب للحج أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يقولون عمله غير جائز، يقولون عمله غير جائز. لماذا؟ لأن الأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفور. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يقول شيخ الإسلام تيمية كما في شرح العمدة: الحج واجب على الفور، قال: إنه إجماع السلف. انتبهوا إلى هذه الكلمة، قال: الحج واجب على الفور، قال: هذا عليه إجماع السلف الصالح. ثم أذكر فائدة بارك الله فيكم، بعض أهل العلم قالوا: الحج لا يجب على الفور. قالوا: ما الدليل؟ قالوا: فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في أي سنة؟ أجيبوا: 10 للهجرة. طيب، كيف نرد على كلامهم؟ أحد يعرف يعني هل كلامهم صحيح؟ يمكن يكون صحيح، هم عندهم دليل في هذه المسألة. تفضل. يعني إذا واحد كان منشغل بشيء ما يحج يعني؟ اللهم صل وسلم عليه. جيد، تفضل. لماذا؟ طيب، غيره؟ تفضل. كلكم ما شفيتم الغليل. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وردته بعلي فلا يحج البيت مشركا ولا يطوف البيت
عريانا. ايش دخل هذا بالحج واجب على الفور او على التراخي؟
يعني ما حدث من بدع والشرك ثم النبي يحج يعني.
طيب، هذه الأجوبة تشفي الغليل؟ هاي شباب، انا اسالكم، كلكم ما شفيتم الغليل. تفضل شيخي، لا تلقن أحد، بارك الله فيك، هو عنده لسان يستطيع يتكلم. إيه ما عليه، تمام، ما عليك، بارك الله فيك، لا تغضب علي الشيخ، هذا من آداب، ما عليه الشيخ، اصبر علي، الله يرضى عليك، ولا يصلح هذا، ثاني تنبيه، بارك الله فيك. يعني طيب، هو عنده شيء يتكلم، هو بارك الله فيك. هاي جماعة، طبعا الأخ جديد ما يعرف مذهبنا، بارك الله فيكم، هذا عندنا مذهب ترى شيخ. هاي جماعة، أنا استغرب بشيء، عذرا أن أعاتبكم عليه، أنتم سلمتم بالمقدمة؟ الحج فرض سنة السادسة للهجرة؟ اصبر شيخ، ارفع يدك لا تجب. الحج فرض السنة السادسة من الهجرة؟ إن قلت فرض أنت مطالب بالدليل، واضح بارك الله فيك. لذلك إخواني الكرام، الآن أنا تعجبت منكم، جلستم تذكرون المبررات، طيب اهدم الأصل بارك الله فيك. ما قال بأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة؟ ما دليلك على فرضية الحج في السنة السادسة من الهجرة؟ أتعلم أن بعض أهل العلم ينقل أن قول الجمهور أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة؟ واضح بارك الله فيك. فلذلك الآن لا تسلم بالمقدمة إخواني الكرام، يا طلبة العلم، ما يأتي أي واحد يقرر لك شيء وأنت الآن تبدأ تبني هذا الشيء وتبحث عن أجوبة، وربما الأصل الذي استند عليه لا يسلم به، واضح بارك الله فيكم. فلذلك رجح جمع من أهل العلم، قالوا الحج ما فرض في السنة السادسة أو الخامسة من الهجرة، بل بعضهم يقول فرض في السنة التاسعة، بل بعض أهل العلم يقول فرض في السنة العاشرة من الهجرة. فلذلك لا نسلم لكم بالمقدمة التي ذكرتموها أن الحج فرض في السنة التاسعة في السنة السادسة من الهجرة، لا نسلم لكم بهذه المقدمة. وعلى فرض التسليم بهذه المقدمة، على فرض التسليم بهذه المقدمة، أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج لعدة أمور، من أهمها ومن أعظمها أن كفار قريش ما كانوا يحجون في وقت الحج الصحيح، ما كانوا يحجون في وقت الحج الصحيح. طيب متى كانوا يحجون؟ كان عندهم النسيء. النسيء إيش؟ تغيير الأشهر، يغيرون الأشهر الحرم ليحل لهم القتال. لذلك في حجة الوداع، طبعا النسيء مذكور في القرآن، إنما النسيء زيادة في الكفر. في حجة الوداع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج في وقت الحج، في وقت الحج. هذا جانب. الجانب الآخر بارك الله فيكم، لو كان الحج مفروضا في السنة السادسة من الهجرة، مكة ما فتحت في السنة السادسة من الهجرة، مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، فكيف يحج النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا كان حول الكعبة المشرفة الأصنام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصديق وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة كي يؤذنوا بالناس أو يعلموا الناس أنه لا يطوف حول البيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. إذن الجواب الأساس في هذه المسألة، لا نسلم بأن الحج تقولون فرض في السنة السادسة من الهجرة، بل ذهب جمع من أهل العلم أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وبعضهم يقول في السنة العاشرة من الهجرة. فإن قال قائل طيب لو فرض في السنة التاسعة من الهجرة لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان الحج في وقته الصحيح، لذلك ما حج نبينا صلى الله عليه وسلم، ما حج نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. ما صورة هذه المسألة؟ لو افترضنا أن صبيا أحرم بالحج وبلغ في يوم عرفة، هل هذا الأمر ممكن تصوره؟ نعم بارك الله فيكم. قال لأحد المشايخ قال أما الأسئلة التي تأتينا عن بلوغ الفتيات في يوم عرفة فقد مرت علي كثير من هذه الأسئلة، تأتي الفتاة مع أهلها وتحيض في يوم عرفة، واضح بارك الله فيكم، فهذه بلغت في وقت الحج، فماذا تصنع؟ هل حجها صحيح أو لا؟ حجها صحيح من أي ناحية؟ يجزيها عن حجة الإسلام أو لا؟ أولا دعونا نذكر صورة هذه المسألة، إذا بلغ الصبي قبل أن يحرم فحجه صحيح بالإجماع، مجزئ عن حجة الإسلام. لو افترضنا أن صبيا مع أهله وصلوا إلى المدينة، وصلوا إلى ميقات المدينة، ناموا عند الميقات، في الصباح احتلم هذا الصبي ثم اغتسل وأحرم بالحج، هل هذا يجزئ عن حجة الإسلام؟ يجزئه بالإجماع عن حجة الإسلام، لأنه حج وهو بالغ، لأنه حج وهو بالغ. دعونا نعكس هذه المسألة تماما، لو افترضنا أن صبيا بلغ قبل طواف الوداع، ما حكم حج بارك الله فيكم؟ حجه صحيح، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام بإجماع أهل العلم، لا يجزئه عن حجة الإسلام بإجماع أهل العلم، لأنه أدى أركان الحج وهو غير بالغ، أدى أركان الحج وهو غير بالغ. طيب الآن نأتي إلى الصورة الوسط بين هذه الأحوال، لو أن صبيا بلغ في يوم عرفة، لو أن صبيا بلغ في يوم عرفة، أو بلغ قبل يوم عرفة، أو بلغ بعد يوم عرفة قبل انتهاء وقت عرفة ورجع إلى عرفة. واحد يقول لك لحظة شوية ضعنا في هذه المسألة، بلغ في يوم عرفة، بلغ في يوم التاسع من ذي الحجة، بلغ قبل يوم عرفة، بلغ في يوم الثامن من ذي الحجة. طيب الصورة الثالثة، بلغ بعد غروب الشمس يوم عرفة وراح مزدلفة ونام في مزدلفة، في مزدلفة احتلم، لما احتلم قال سأرجع إلى عرفة مرة أخرى، واضح بارك الله فيكم، ففي كل هذه الصور يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام، يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام، والله تعالى أعلم. واضح بارك الله فيكم، أعيد مرة أخرى، بلغ قبل أن يحرم بالحج من الأصل ثم حج وهو بالغ، هذا يجزئه قولا واحدا عن حجة الإسلام لأنه حج وهو بالغ. طيب بلغ بعد انتهاء الحج، هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام لأنه صبي بلغ الحنث الآن، فيعيد هذه الحجة عن حجة الإسلام. لو أنه بلغ في الحج فعندنا التوقيت يوم عرفة، أدرك يوم عرفة وهو بالغ، هذا قد أدرك حجة الإسلام. فاته يوم عرفة من ناحية إدراكه وهو بالغ، هذا قد فاته الحج. طيب وصل إلى مزدلفة ورجع مرة ثانية إلى عرفة، يجزئه هذا الأمر عن حجة الإسلام، يجزئه هذا الأمر عن حجة الإسلام. فائدة، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول هو قول الحسن وعطاء، قال ولا يعرف لهم مخالف من السلف، هذا قول الحسن وعطاء، ولا يعرف لهم مخالف من السلف، لا يعرف لهم مخالف من السلف. وطبعا بارك الله فيكم، أهل العلم يولون أقوال عطاء بن أبي رباح في المناسك خصوصا أهمية كبيرة جدا، لأن هذا التابع الجليل من العلماء بالمناسك، من العلماء بالمناسك. إلى الآن الأمور واضحة؟ هاي جماعة الشيخ اسمك سهيل حسين، الأمور طيبة؟ سندخل في العميق، اصبر علي طيب. أنا أخاف أن صاحبنا يقول أكثرت علي، أنا ما نستقبل الأسئلة. الشيخ أراك أنك كثير العجلة، اصبر علي الشيخ، الأسئلة يأتي وقتها. أنت جديد علينا الشيخ، وأنا أشكر لك حرصك طبعا بارك الله فيك، لكن تحملني قليلا، تحملني بارك الله فيك. شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا، كلانا مبتلى، الحريص على العلم سيصبر. بعضهم يقول لا أبغي الدرس ولا غيره ولا كذا، ترى الإنسان هو اللي يخسر وهو الذي يتضرر. لا أقول عن هذا الدرس، دروس مشايخنا وأساتذتنا إلى الآن الكلام اللي ذكرناه، دعك من الأسئلة التفصيلية، فيه غموض؟ هاي جماعة، هاي الربع، إذا بلغ بعد يوم عرفة ورجع إلى عرفة يجزي عن حجة الإسلام، إذا ما رجع خلاص فاته الحج. نعم فاته الحج. طيب هاي جماعة واضح، سندخل في العميق، تحملوا بارك الله فيكم، أمامنا درس طويل، لكننا إن شاء الله كلنا على خير، ونحن نتذاكر مسائل العلم، ونسأل الله أن يتقبل منا وأن يعفو عنا. طبعا أخوان الكرام لا يغضب علي أحد، أنا ما أقصد شيء، بارك الله فيكم، نتذاكر وكلنا طلبة علم وكلنا مساكين، والله يتولانا برحمته ويسر علينا بستره الجميل، ولا أقصد قطعا بارك الله فيكم أني آذي أحد أو أسمعه كلام جارح، معاذ الله عز وجل، لكننا نتذاكر بعض مسائل العلم على كساد البضاعة، والله المستعان. طيب ثم قال: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. مرت بعض المسائل سابقا، وربما أني أقف عند كل مسألة وأفصل فيها قد يطول علينا الأمر جدا جدا، لكني سأذكر بعض الأمور المجملة. لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجلا كان مريضا ووكل من يحج عنه، ذاك الرجل بارك الله فيكم خرج إلى الحج كي يحج عن هذا المريض، وقبل أن يحرم شفى الله عز وجل المريض، فهذا لا تسقط عنه حجة الإسلام، لا بد أن يحج المريض عن نفسه حجة الإسلام. لماذا بارك الله فيكم؟ لأنه شفي قبل إحرام النائب، شفي قبل إحرام النائب، وحكي هذا القول إجماعا، حكاه البهوتي في كشاف القناع، حكاه البهوتي في كشاف القناع إجماعا. إذن رجل مريض قال لشخص: يا فلان حج عني، وأنا ما أستطيع أن أحج لأنه عاجز ببدنه قادر بماله، فقال: هذا مال، تذهب وتحج عني. وصل ذاك الرجل إلى المدينة، شفى الله عز وجل المريض، ووصلت الأخبار إلى ذاك الرجل أن فلان قد شفاه الله سبحانه وتعالى. أيها المريض، لا تسقط عنك حجة الإسلام، لا تسقط عنك حجة الإسلام. لماذا؟ لزوال العذر قبل بدء النائب بالحج عنك. ومر معنا أن هذا القول يحكيه البهوتي إجماعا، حكاه اتفاقا، حكاه اتفاقا. طيب لو شفى الله عز وجل المريض بعد انتهاء النائب من الحج، سقطت عنه حجة الإسلام. لو شفى الله المريض بعد انتهاء النائب من الحج، فإن هذا الحج يسقط، فإن حجة الإسلام تسقط عن هذا المريض. صورة هذه المسألة: رجل مريض عاجز عن الحج ببدنه، قادر على الحج بماله، وكل من يحج عنه، فراح وحج عنه ورجع، بعد سنتين ثلاثة أربعة شفى الله عز وجل هذا المريض، فنقول: سقطت عنك حجة الإسلام. تريد تتنفل بالحج، هذا أمر يرجع لك، أما حجة الإسلام فقد سقطت عنك. قالوا: هذه المسألة مثل مسألة المتيمم، إذا صلى وانتهى من الفرض ثم بعد ذلك وجدوا الماء، هل يعيد هذه الصلاة؟ ما يعيد هذه الصلاة. لو افترضنا أن رجل في صلاة الفجر عدم الماء عنده فتيمم، طيب على صلاة العصر عثر على الماء، هل يعيد صلاة الفجر؟ ما يعيد صلاة الفجر. كذلك هنا، كذلك هنا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: هل يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم؟ هل يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم؟ يعني امرأة قادرة ببدنها، قادرة بمالها، لكن ما عندها محرم، هل يجب عليها أن تحج حجة الإسلام أو لا يلزمها هذا الأمر؟ ذهب جمع من أهل العلم منهم الحنابلة أن حجة الإسلام لا تجب عليها، حجة الإسلام لا تجب عليها، يعني هذه المرأة لا تحج ولا يجب عليها الحج، هذه المرأة لا تحج ولا يجب عليها الحج. قالوا لأن سفر المرأة مع المحرم واجب وشرط للحج، سفر المرأة مع المحرم واجب وشرط للحج. وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز حج المرأة ولو من غير محرم، قالوا هذا الأمر جائز ما في حرج، هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. وهذه المسألة إذا أرادت المرأة أن تتقي ربها فإنها تحج مع محرمها ولا تحج من دون المحرم، لا تحج من دون المحرم، والله تعالى أعلم. ذهب بعض أهل العلم فقالوا إذا لم تجد المرأة المحرم فإن الحج لا يسقط عنها، يجب أن تنيب من يحج عنها، يجب أن تنيب من يحج عنها، ولو ماتت نخرج الحج من تركتها، نخرج الحج من تركتها. والراجح والله أعلم هو القول الأول، إذا ماتت من ولم تحج ما كان عندها محرم فلا يجب عليها شيء، والله تعالى أعلم. ثم قال وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. ما حكم الاغتسال للإحرام؟ ما حكم الاغتسال للإحرام؟ بإجماع أهل العلم أن الاغتسال للإحرام سنة من السنن، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن العربي في عارضة الأحوذي والنووي في المجموع. والدليل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم أو أراد أن يدخل مكة. من يقول هذا؟ ابن عمر بإسناد صحيح فيما رواه ابن أبي شيبة. وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه، كان يغتسل لإحرامه. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب ولا دليل يدل على الوجوب، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء أن تغتسل. طيب المرأة النفساء لو اغتسلت عند الإحرام تستفيد من هذا الاغتسال؟ المرأة النفساء تستفيد؟ ما تستفيد. إيش تستفيد بارك الله فيكم؟ يعني الصلاة لا تحل لها، لا يجوز لها أن تطوف إلى غير ذلك، ومع هذا أمرها نبينا صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. إذن الاغتسال عند الإحرام سنة من السنن، سنة من السنن. بل بعض أهل العلم يرى أن الاغتسال عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة، الاغتسال عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة. طيب عندنا مسألة، من أراد أن يحج ويصل إلى جدة بالطائرة متى يغتسل؟ قبل خروجه من منزله. متى يغتسل؟ قبل خروجه من منزله. والشافعي رحمة الله تعالى عليه قال ما رأيت أحدا أعتد به ترك الاغتسال عند الإحرام، وكان يذكر عن نفسه أنه لا يترك الاغتسال عند الإحرام ولو كان مريضا في السفر، ولو كان مريضا في السفر. إذن يستحب للمحرم أن يغتسل، وهذا بإجماع أهل العلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كانت المرأة طاهرا أو حائضا، فكل هؤلاء يستحب لهم الاغتسال، كل هؤلاء يستحب لهم الاغتسال. لو افترضنا أن رجل وصل إلى الميقات ووجد أن الماء الموجود شديد البرودة ما يستطيع أن يغتسل ولا يستطيع أن يسخن هذا الماء، ما المشروع له؟ المشروع له أن يتوضأ، المشروع له أن يتوضأ. جاء عن ابن جريج أنه قال سألت نافعا كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ قال كان ربما يغتسل وربما توضأ، ربما يغتسل وربما توضأ. هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الأصل أن يغتسل الإنسان. طيب ما استطاع أن يغتسل؟ إما مثلا لعجلة شديدة، مثال بارك الله فيكم، أو لبرودة شديدة، أو لغير ذلك من الظروف، فماذا يفعل؟ يغتسل، فماذا يفعل؟ يتوضأ. وبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة يقولون إذا ما استطاع أن يتوضأ يتيمم، وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل على ذلك، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل على ذلك. إذن يستحب عند الإحرام الاغتسال، فإن لم يغتسل الإنسان فيستحب له أن يتوضأ، مع التنبيه أن الإحرام نفسه، اضبط هذه القاعدة تنفعك نفع عظيم بإذن الله، أن الإحرام نفسه لا علاقة له بالطهارة وعدم الطهارة. لو أن رجلا أحرم بالحج وعلى ثوبه نجاسة، إحرامه صحيح أو غير صحيح؟ إحرامه صحيح. لو أن امرأة أحرمت بالحج وهي حائض إحرامها صحيح. لو أن رجلا على جنابة أحرم بالحج إحرامه صحيح. فالإحرام لا علاقة له بالطهارة أو النجاسة، لا علاقة له بالطهارة أو النجاسة، يصح منك هذا الإحرام، لكن يستحب للرجل أن يغتسل وكذلك المرأة عند الإحرام، عند الإحرام. ومر معنى أن على هذا إجماع أهل العلم، وبعض أهل العلم منهم بعض الظاهرية يرون وجوب الاغتسال، والله تعالى أعلم. قال وتنظف. ما معنى وتنظف؟ يعني يزيل الوسخ عن جسده. مثل ماذا؟ إزالة بعض شعور البدن التي يحتاج الإنسان إلى أن يزيلها، شعر الإبط أو العانة أو غير ذلك، أو أن يزيل أظافره إن احتاج إلى ذلك. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه ستأتي عليه أيام يكون فيها محرما، فحتى لا ينشغل بهذا الأمر أو لا يحتاج أن يزيل مثل هذه الأشياء وهو محرم، فهذا الأمر سيكون حرام، هذا الأمر سيكون من المحرمات عليه، فإنه يزيل هذه الشعور أو هذا الأذى ويتنظف عند الإحرام أو قبل الإحرام، قبل الإحرام. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا. الاستحداد ما معناه هنا؟ إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة. خاصة وأن يعني مرة أخرى عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا. من كانوا هؤلاء؟ تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ ابن مسعود وهم من كبار التابعين، بعضهم أدرك عمر بن الخطاب، بعضهم أدرك عمر بن الخطاب. مع التنبيه أن الإنسان إذا ما احتاج إلى ذلك لا شيء عليه. رجل نفترض أنه سيحرم بالحج يوم الاثنين، طيب يوم الأحد أزال شعر الإبط وقص الأظافر ونظف جسده، هل يوم الاثنين قبل الإحرام يحتاج مرة أخرى أن يتنظف؟ طيب ما يحتاج. فإذا احتاج إلى التنظف يستحب له ذلك، إذا لم يحتاج إلى التنظف فلا يستحب له ذلك. طيب إخوان الأفاضل، من يتعامل مع أسئلة بعض الحجاج يرى بأن هذا الموضوع ربما سبب أزمة كبيرة جدا لبعض الحجاج، يقول أحرمت بالحج ولم أنظف بدني من الشعر الذي ينبغي إزالته. طيب إحرامك صحيح الله يرضى عليك، لا توسوس، اترك هذه الأشياء، لأن بعض الناس يصاب بماذا؟ بالوسوسة. ربما ترك تعلم أحكام الطواف وأحكام السعي وانشغل بهذا الأمر، وانشغل بهذا الأمر، وهذا بارك الله فيكم يعني من عدم الفقه الطيب أو الجيد. إذا احتجت فأزل هذه الشعور وتنظف، وأما إذا لم تحتج إلى ذلك فلا حرج عليك، فلا حرج عليك. قال وتطيب في بدن وكره في ثوب. هل هذا بعد الإحرام أو قبل الإحرام؟ أجيبوا، قبل الإحرام. بعد الإحرام سيكون هذا العمل ماذا؟ محرما وممنوع ومحظور من محظورات الإحرام. الكلام كله عن قبل الإحرام. أما التطيب قبل الإحرام فجمهور أهل العلم على استحباب ذلك في البدن، جمهور أهل العلم على استحباب ذلك في البدن. طيب لماذا لم نقل إجماع أهل العلم؟ لأن المالكية خالفوا في ذلك، فيرون عدم استحباب التطيب قبل الإحرام، يرون هذا أن الإحرام، أن التطيب قبل الإحرام غير مستحب، وهذا ما جاء عمن؟ جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره التطيب قبل الإحرام، يكره التطيب قبل الإحرام، ولكن الصواب استحباب التطيب قبل الإحرام. جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته وتطيبه بأطيب الطيب وهو المسك أو بالذريرة، الذريرة نوع من أنواع الطيب فيه مسك والأطياب الطيبة، الأطياب الطيبة. مع التنبيه بارك الله فيكم، هذه فائدة أذكرها عرضا، المسك الذي كان يتطيب به النبي عليه الصلاة والسلام أي مسك؟ السؤال لكم، ليس المسك الأبيض وإنما هو المسك الأسود، مسك الغزال، واضح بارك الله فيكم. هذا هو الذي المسك الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتطيب به، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتطيب به بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طبعا هذا المسك الأبيض ليس هو المسك الطبيعي، واضح بارك الله فيكم، الذي يعني يتطيب به سابقا، وكانوا يمدحون التطيب به، وكانوا يمدحون التطيب به. وربما أتكلم ربما بعضنا الآن لعدم التعود لو شم رائحة المسك الأسود مسك الغزال هل يألفها؟ أحد جرب؟ لا حسين جربت مسك الغزال الأسود كيف راحته؟ ربما الواحد منا ربما يقول ما هذا، واضح بارك الله فيكم. لكن هذا أذكرها عرضا، هم كيف يتطيبون به؟ يقولون يضعون منه قطرة ويمزجونها بأدهان أخرى فيكون من أطيب الطيب حقا وصدقا، واضح بارك الله فيكم. يضعون منه قطرة ويضعون أطياب أخرى أدهان أخرى فيكون طيب، سبحان الله، آية من آيات الله، شيء من أطيب ما يكون. هذا يذكرونه والله تعالى أعلم. طيب الطيب الذي تطيب به نبينا صلى الله عليه وسلم أين تطيب؟ مر معنا في حديث عائشة أنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم تطيب المحرم لثيابه قبل الإحرام؟ ما حكم تطيب المحرم لثيابه قبل الإحرام؟ بعض الناس من حرصه يظن أن هذا الأمر طيب، قبل الإحرام يأتي بأفضل أنواع العود، عود الخشب، ويطيب إحرامه، وهذا والله تعالى أعلم لا يصح، هذا لا يصح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب على بدنه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. يعني ما معنى هذا؟ لا تطيب ثوبك قبل الإحرام، لا تطيب ثوبك قبل الإحرام. وهنا أنبه على فائدة بارك الله فيكم أذكرها الآن، المحرم ممنوع من التطيب، وليس المحرم يمنع من الشيء الذي له رائحة طيبة. هناك فرق بين الشيء الذي له رائحة طيبة وبين الطيب. مثلا القهوة لها رائحة طيبة، هل هي طيب؟ لا. البرتقال له رائحة طيبة، هل البرتقال طيب؟ ليس بطيب. التفاح له رائحة طيبة، هل هو طيب؟ ليس بطيب. بعضهم يقول الصابون هذا الديتول مثلا له رائحة طيبة، هل هو طيب؟ ليس بطيب. لكن هناك صوابين مطيبة معطرة، لا يجوز للإنسان إذا أحرم أن يستعمل مثل هذه الصوابين، والله تعالى أعلم. طيب عندنا، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وإحرام بإزار ورداء أبيضين. وهذا يعني الإحرام في الإزار والرداء مستحب بإجماع أهل العلم، الإحرام في الإزار والرداء مستحب بإجماع أهل العلم. قد يقول قائل طيب إيش هذا الكلام، إحرام بإزار ورداء، طيب بماذا سيحرم هذا المحرم؟ أكيد سيحرم بإزار ورداء. طيب رعاك الله، لو أخذ ثوبه ولفه على نفسه هل هذا الآن مجزئ؟ نعم مجزئ، لكن هل هو الإحرام بالإزار والرداء؟ لا. واضح بارك الله فيكم، هذا ليس الإحرام بالإزار والرداء، إنما هو الإزار المعروف والرداء المعروف، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف والنووي في المجموع وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. طيب قال هنا أبيضين، حكاه ابن جماعة في كتابه هداية السالك أن هذا هو الأفضل باتفاق الأئمة الأربعة، هذا هو الأفضل باتفاق الأئمة الأربعة. وفي الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. لو أن رجلا أحرم في إحرام بني اللون يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن اللون الأبيض أفضل. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أما المرأة فتحرم فيما شاءت من الثياب. لا تظن النساء أن الإحرام في الثوب الأخضر أفضل أو في الثوب الأبيض أفضل، لا، لا دليل يدل على ذلك، فتحرم فيما شاءت من الثياب الساترة. عندنا مسألة، من أحرم في ثوب، في إزار ورداء، من أحرم في إزار ورداء هل يجوز له أن يبدل هذا الإحرام؟ رجل مثلا أحرم ولبس الإحرام ودخل في النسك من المدينة، لما وصل إلى مكة في الطريق تعطلت سيارته فوقع شيء من الوسخ على إحرامه، وصل إلى مكة قال سأنزع هذا الإحرام وألبس إحرام جديد آخر موجود عندي، افعل ولا حرج، لكن لا تزال محرما، فلا يجوز لك أن تنزع الإحرام وتلبس الثياب العادية، وإنما تنزع الإحرام وتلبس إحرام آخر، فلا حرج عليك في ذلك. في صحيح البخاري يقول إبراهيم النخعي لا بأس أن يبدل ثيابه، لا بأس أن يبدل ثيابه، وهذا قد يعرض حتى للنساء. مثلا أحيانا بعض أنواع السفر بارك الله فيكم ربما استغرق من الحجاج 20 ساعة، ينتقلون من مدينة إلى أخرى ثم من مدينة إلى أخرى ثم بالطائرة إلى أن يصلوا، فربما وصلوا إلى مكة وقد اتسخت ثيابهم جدا رجالا ونساء، فيجوز لهم أن يبدلوا ملابس الإحرام، مع التنبيه أن الرجل لا يزال على إحرامه، وكذلك المرأة لا تزال على إحرامها، لا تزال على إحرامها، والله تعالى أعلم. قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. عندنا مسألة، ما حكم ركعتي الإحرام؟ هل توجد سنة قبل أن أحرم بأن أصلي ركعتين؟ هذه مسألة من المسائل المهمة. ابن عبد البر في الاستذكار يقول واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، واستحب الجميع أن يكون إحرام أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها. وابن جماعة في كتاب هداية السالك يقول اتفاق الأئمة الأربعة يقول ويسن صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام بالاتفاق، بالاتفاق. طيب عندنا مسألة، ما مستند هذا الإجماع؟ ما مستند هذا الاتفاق؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ذي الحليفة فصلى فيها عدد من الصلوات، ثم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، صل وقل، واضح بارك الله فيكم. فقالوا هذا دليلنا على استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، يستحب أن تدخل في النسك وأنت مستقبل القبلة، يستحب أن تدخل في النسك وأنت مستقبل القبلة، والدليل على ذلك قال ابن جماعة في كتاب هداية السالك والأفضل عند الأربعة، يعني يذكر اتفاق الأئمة الأربعة، أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام، أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام. ومما يدل على ذلك كان ابن عمر إذا صلى بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، استقبل القبلة قائما ثم يلبي. بوب البخاري على هذا الخبر باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال مستقبل القبلة. أيضا ابن عباس ذكر لرجل قال ثم استقبل البيت فأحرم، ثم استقبل البيت فأحرم. ويقول الحافظ بن حجر قال المهلب استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب لأنها إجابة دعوة إبراهيم، إبراهيم أذن في الناس بالحج، فأنت عندما تستقبل القبلة تجيب دعوة إبراهيم عليه السلام. ومن السنن المهجورة عند الإحرام بارك الله فيكم أن تحمد الله وأن تسبحه وأن تكبره قبل الإحرام، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، حمد الله ثم سبح وكبر ثم أهل بحج أو عمرة. بوب البخاري على الحديث باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، وهذه سنة تكاد أن تكون من السنن المهجورة عند بعض الناس، من السنن المهجورة عند بعض الناس. قال ونيته شرط، ما معنى ونيته شرط؟ أن الحج لا يصح من دون نية والعمرة لا تصح من دون نية. مثلا لو أن رجلا قال أنا أريد أن أصل إلى مكة المكرمة. وصل إلى مكة المكرمة مع مجموعة فضيع رفقة له، فطاف حول الكعبة 7 أشواط يبحث عنهم، ما وجدهم، قال سأذهب إلى المسعى، فسعى 7 أشواط يبحث عنهم. هل هذه عمرة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية بارك الله فيكم شرط في الحج والعمرة. ثم قال والاشتراط فيه سنة. الاشتراط ما معناه؟ أن يشترط الإنسان فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ما دليل مشروعية الاشتراط؟ حديث ضباعة بنت الزبير الذي ترويه عائشة أن النبي، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ليس زبير بن العوام، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. قال صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي أم حلي حيث حبستني. متفق عليه. طيب عندنا فائدة، ما معنى الاشتراط؟ لو أن رجلا قال لبيك اللهم عمره، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فوقعته مثلا إصابة أو منع عن الوصول إلى مكة، فإنه يتحلل من فوره دون أن يترتب عليه شيء. واضح بارك الله فيكم؟ صورة أخرى، رجل أحرم بالحج قال لبيك اللهم حجا، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، في الطريق أصيب بإصابة فانكسرت رجله مثلا بارك الله فيكم، أو أصاب في رأسه، ماذا يفعل؟ يتحلل من موضعه ولا شيء يلزمه على ذلك، يتحلل من موضعه ولا شيء يلزمه من ذلك. وجاء الاشتراط أيضا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أوصى سويد بن غفلة أن يشترط. لذلك الراجح أن الاشتراط سنة للجميع، للمحتاج وغير المحتاج، للمريض والصحيح والسقيم وغيرهم من الناس. فالحاج يستحب له أن يشترط مطلقا بدليل توجيه عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة أن يشترط، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة مهمة جدا، هل يجوز للمرأة أن تشترط إذا خشيت الحيض؟ أولا الحائض يجوز لها الاشتراط، يعني امرأة حائض تريد تحرم بالحج فقالت اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، امرأة خافت من الحيض يجوز لها أن تشترط اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. لكن هل لو وقع لها الحيض يجوز أن تنزع إحرامها وترفض هذا الإحرام؟ لا يجوز. افهموا المسألة جيدا، المرأة إذا خشيت الحيض يجوز لها أن تشترط، لكن هل إذا أصابها الحيض يجوز لها أن ترفض إحرامها تتحلل؟ لا ما يجوز. لماذا؟ إخوان الكرام لابد أن نفهم مسألة مهمة جدا، الاشتراط ليس معناه يا رب إذا أنا رغبت أن أكمل الحج فالأمر لي، إذا لم أرغب أن أكمل الحج فلا تؤاخذني، ليس الاشتراط معناه هذا، وإنما معنى الاشتراط إذا وقع على الإنسان شيء لا يستطيع معه أن يكمل الحج فمحلي حيث حبستني. وإلا رجل جاء للحج وبعد ما وقف وقبل الوقوف بعرفة قال أنا مشترط وما بكمل الحج، لا يجوز لك هذا الأمر، وهذا الاشتراط غير معتبر، وهذا الاشتراط بارك الله فيكم لا يبيح لك أن ترفض الحج. فهمتم الفرق بين المسألتين؟ سأعيد، يجوز للإنسان أن يشترط، والمرأة الحائض يجوز لها أن تشترط، وقبل أن تحيض يجوز لها أن تشترط، لكن لو وقع عليها الحيض هل ترفض حجها وإحرامها؟ لا، لأن وقوع الحيض لا يبيح عدم إكمال، لأن وقوع الحيض لا يبيح عدم إكمال الحج. مثلا رجل قال اللهم إن حبسني حابس محلي حيث حبسني، ودخلت في أصبعه شوكة وضع عليها لاصق، قال يا جماعة حبسني حابس، لا ما حبسك حابس الله يرضى عليك، واضح بارك الله فيكم، فهذا لابد أن يكمل الحج. ما الدليل؟ وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. وهذا الأمر يحتاج إلى التنبيه عليه، لأن بعض الناس قد يصاب بعذر يسير جدا ويقول أنا مشترط ويرفض الإحرام. ما يجوز له مثل هذا الأمر، لا يجوز له مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. لذلك ذكر جمع من أهل العلم الإجماع على أن الاشتراط لا بد أن يعلق بسبب صحيح. أما أن يعلق الاشتراط بهوى الإنسان كأنه يقول يا رب إذا أنا ما بغيت أكمل الحج فلا تؤخذني يا رب، لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب، إلى الآن الأمور واضحة، سندخل في مسائل دقيقة، فنصبر ونتحمل ولنا الأجر جميعا بإذن الله عز وجل. تعبتم؟ بعدنا في بداية الطريق، تعبتم ولا؟ أمامنا مجلس طويل بعد صلاة العشاء الموعد إن شاء الله، فاصبروا وصابروا. طيب، قال وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران، أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. أنا استأذنكم أيها الأحبة الكرام أن أشرح هذه الجمل ثم أرجع إلى المسائل حتى نفهم ما الذي قرأناه، لأن بعض الكلام المذكور فيه فوائد طيبة. قال وأفضل الأنساك، يعني ما معنى كلام المؤلف؟ أن الحج على أنواع، على طرق، الحج على أنواع وعلى طرق. ما هي هذه الطرق؟ قال أولا التمتع. ما معنى التمتع؟ قال أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، يحرم بعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. يحرم بعمرة في هذه الأشهر، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. قال ويفرغ منها، ينتهي من هذه العمرة، ثم به في عامه، ثم في نفس السنة يحرم بالحج، ثم في نفس السنة يحرم بالحج. يعني مثلا لو أن رجلا أحرم بالعمرة الآن واعتمر ورجع وقال أنا سأحرم بالحج ليس هذه السنة وإنما أحرم بالحج في السنة التي بعدها، هذا لا يعتبر متمتعا، لابد أن يكون الحج في نفس السنة، لابد أن يكون الحج في نفس السنة. إذن التمتع مرة أخرى عمرة ثم تحلل ثم إحرام بالحج، عمرة ثم تحلل تلبس ثيابك ثم إحرام بالحج في نفس السنة، والعمرة لابد أن تكون في أشهر الحج. هذا هو معنى التمتع. فلو أن رجلا اعتمر في رمضان واعتمر في رمضان وذهب إلى الحج رأسا فهذا لا يعتبر متمتعا، هذا لا يعتبر متمتعا، لأن من شروط العمرة أن تكون العمرة هذه في أشهر الحج، من شروط العمرة أن تكون العمرة هذه في أشهر الحج. إذن التمتع عمرة ثم تحلل ثم إحرام بالحج، عمرة ثم تحلل ثم إحرام بالحج. طيب، النوع الثاني قال الإفراد. قال الإفراد، ما هو الإفراد؟ أن تحرم بالحج فقط، أن تحرم بالحج فقط، هذا هو الإفراد، أفردت الحج. ثم قال ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني بعد ما تنتهي من الحج، بعد ما تنتهي من الحج تأتي بعمرة، وهذا لا علاقة له بالإفراد، هذا لا علاقة له بالإفراد. ربما يكون هذا الأمر له علاقة بقول المؤلف بأن العمرة واجبة، لذلك قال بأنك تحرم أولا بالحج وبعد الفراغ من الحج تحرم بالعمرة حتى ما يفوتك الواجب، حتى ما يفوتك الواجب. إذا مرة ثانية، الإفراد أن تحرم بالحج مجردا. يعني إخوان الكرام، رجل أحرم متمتعا في تاريخ واحد ذي الحجة، ورجل أحرم مفردا في تاريخ واحد ذي الحجة، ما الفرق بينهما؟ عدة فروق، منها أن المتمتع سيتحلل، المفرد لن يتحلل، يعني المفرد سيظل محرما إلى أي يوم؟ ها ها المفرد ها ها إلى يوم العيد. واضح بارك الله فيكم، المفرد سيظل محرما إلى يوم العيد، أما المتمتع لا، وإنما سيحرم في اليوم الثامن ويستمر إحرامه، يحرم بالثامن بالحج يعني، ويستمر إحرامه إلى يوم العيد. هذا من الفروق بينهما، هذا من الفروق بينهما. ومن الفروق بينهما أن المتمتع جاء بعمرة وحج، أما المفرد جاء بحج فقط، المفرد جاء بحج فقط. قال والقران، القران أن يحرم بالحج والعمرة معا. يعني إخوان الكرام، رجل أحرم متمتعا في واحد ذي الحجة، ورجل أحرم بالقران في واحد ذي الحجة، ما الفرق بينهما؟ المتمتع سيتحلل والقارن لن يتحلل. طيب سؤال، رجل فقير ما عنده قيمة الهدي، واضح بارك الله فيكم، أحرم قارنا تاريخ واحد ذي الحجة، ورجل فقير ما عنده قيمة الهدي أحرم مفردا تاريخ واحد ذي الحجة، ما الفرق بين حجيهما من ناحية العمل الظاهر؟ من يعرف يرفع يده. أعيد، ركزوا معي، رجل معدم ما عنده درهم واحد، قال أنا بحج مفرد، أحرم بالحج تاريخ واحد ذي الحجة، ورجل معدم ما عنده درهم واحد، أحرم بالحج قارنا تاريخ واحد ذي الحجة، ما الفرق بين الحجين؟ العمل الظاهر في الحج نفسه. طيب غيره، هذا فقير وهذا فقير ما عندهم هدي، إيش الفرق؟ هاي جماعة، ها، رجل أحرم قارنا ورجل أحرم مفردا، ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال. تفضل. في العمل الظاهر شيخي، في عمل إضافي ما عنده فلوس، ترى نحن نقول ما عنده فلوس، ما عنده هدي، واضح السؤال؟ في العمل الظاهر في فرق؟ ما في فرق؟ لا، لا يوجد أي فرق بينهما. اضبط هذا الأمر، رجل حج قارنا وحج مفردا، ما الفرق بينهما في نفس أعمال الحج؟ لا يوجد أي فرق بينهما. الأول بيطوف يسعى، الثاني بيطوف يسعى، الأول لن يتحلل، الثاني لن يتحلل، الأول يوم العيد عليه طواف دون سعي، الثاني عليه طواف دون سعي. يفرقون في أي موضوع؟ موضوع الهدي. طيب إذا كان فقيرين ما عليهما هدي، واضح بارك الله فيكم، فلا يوجد أي فارق بين القارن والمفرد، واضح بارك الله فيكم. أما القارن والمتمتع بينهما فرق، القارن والمفرد بينهما فرق، أما المتمتع والمفرد بينهما فرق، المتمتع والقارن بينهما فرق، أما القارن والمفرد لا فرق بينهما إلا من ناحية الهدي على القارن، أما إذا كان فقيرا ما عليه هدي، وكذلك موضوع النية، أما من ناحية العمل الظاهر فلا فرق بينهما. هذا الأمر ربما يستغرب منه الإنسان، لكن الحج إخوان الكرام فيه دقائق، الحج فيه دقائق. طيب قال هنا وعلى، طيب قال والقران أن يحرم بهما معا، يعني يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا معنى القران، أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. واحد يقول لك لحظة، ما معنى هذا الكلام؟ سنعيد الكلام بإرجاع الضمائر، أو بها سيكون الكلام أو يحرم بالعمرة ثم يدخله، يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. طيب ما صورة هذه المسألة؟ امرأة تريد أن تتمتع فأحرمت بماذا؟ بالعمرة. هي ستصل مكة في أي يوم؟ في يوم السادس من ذي الحجة مثلا، أول ما وصلت مكة جاءها الحيث. طيب ماذا ستفعل هذه المرأة؟ هل ستطهر قبل يوم عرفة؟ في الغالب لا. فماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة فتكون ماذا؟ قارنة. مرة ثانية يا جماعة، امرأة جاءت إلى الحج، وصلت مكة يوم سبعة ذي الحجة، قالت أريد أن أكون متمتعة، فأحرمت بماذا؟ أحرمت بالعمرة. أول ما وصلت مكة جاءها العذر، واضح بارك الله فيكم. فلما جاءها العذر قالت أنا سأدخل الحج على العمرة وأكون قارنة، افعلي ولا حرج. مثال آخر، رجل وصل إلى مكة على أساس أن عنده سكن في مكة مثلا، أو يكون متمتعا. لما وصل إلى مكة قالوا ما عندك سكن، تذهب إلى منى، وما عنده أي مواصلات تذهب به من منى إلى الحرم. قال سأدخل الحج على العمرة، افعل ولا حرج. هذا هو معنى كلام المؤلف. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا، أفقيا جاء من الآفاق ليس من سكان مكة، أفقيا إذا جاء من الآفاق وليس من سكان مكة. أما إذا كان قارن من سكان مكة ما عليه دم، إذا كان مفرد من سكان مكة ما عليه دم. واضح بارك الله فيكم. طيب يعني إخوان الكرام، الآن نرجع إلى مسألتنا. رجل قارن من أهل مكة أو مفرد من أهل مكة، ما الفرق بينهما في الحج؟ لا يوجد أي فرق. واضح بارك الله فيكم، لا يوجد أي فرق من ناحية الأعمال الظاهرة. قال دم نسك بشرطه، يعني إذا اجتمعت هذه الشروط فيكون عليه دم، يذبح هذا الدم ويوزعه على فقراء الحرم أو ويأكل منه، فلا حرج عليه في ذلك. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذه المسألة التي ذكرناها، أحرمت به وصارت قارنة. مثال آخر، رجل أحرم بالحج، أحرم بالعمرة وهو متمتع، وصل إلى مكة مرض، مرض اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وصلى يوم عرفة، فماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. مثال آخر، رجل أحرم بالعمرة ووصل إلى مكة بعد زحام شديد جدا وتأخر أيام مثلا في الوصول، وهذا قد يقع، فلما وصل إلى مكة خشي أنه إذا ذهب إلى الطواف والسعي أن يفوته الحج، فنقول أدخل الحج على العمرة وكن قارنا واذهب إلى عرفات مباشرة، والله تعالى أعلم. طيب الآن نرجع إلى بعض المسائل التفصيلية. ما ذكرناه بارك الله فيكم من ناحية الإجمال واضح؟ هاي جماعة، ما ذكرناه واضح من ناحية الإجمال؟ التفاصيل سنذكر بعض الأشياء بعد قليل. طيب عندنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ما نوع النسك الذي أحرم به؟ هل أحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا؟ المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم. قال الإمام أحمد لا أشك أنه كان قارنا، لا أشك أنه كان قارنا، والدليل صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، قالوا هذا هو القران. أيضا قالت عائشة رضي، قالت حفصة رضي الله عنها يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة، لما اعتمروا تحللوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فائدة، يجوز للحاج أن يختار ما شاء من الأنساك، القران أو الإفراد أو التمتع، هذا هو عمل الصحابة، منهم من حج قارنا، منهم من حج مفردا، منهم من حج متمتعا، وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، والماوردي في الحاوي الكبير. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو من يعرف التكملة كلمة حاجة أو معتمرا أو ها لا ها لا هاي جماعة أو ليثنينهما أو ليثنينهما حاجا بالإفراد أو معتمرا يعني متمتعا أو ليثنينهما قارنا أو ليثنينهما أي قارنا ذكر هذا النووي في شرح صحيح مسلم والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة مهمة جدا يكثر ذكرها أي الأنساك أفضل هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ لو افترضنا أن رجلا قال أنا سأحج من الإمارات وأسوق الهدي معي من الإمارات فنقول له القران أفضل. إذا رجل فعل مثل هذا فإن القران أفضل لأن هذا الذي اختاره الله عز وجل لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر لي أحد المشايخ قال كنت مع رجل في الحج هذا طبعا قديم يعني ربما يكون قبل 30 أو 40 سنة قال سأسوق الهدي وسأفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فكان الهدي معنا في السيارة سيارة كبيرة قال حتى ذبحه في يوم العيد فهذا هو الأفضل لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والله اختار لنبي والله عز وجل يختار لنبينا صلى الله عليه وسلم الأفضل والأكمل. ذهب الحنابلة أن التمتع هو أفضل الأنساك بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة إلى التمتع ولم ينقلهم إلا إلى الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة إلى التمتع ولن ينقلهم إلا إلى الأفضل. وبعض أهل العلم منهم المالكي والشافعية قالوا الإفراد هو الأفضل قالوا لأن هذا هو حج الخلفاء الراشدين هذا هو حج الخلفاء الراشدين. والمسألة هذه محتملة والذي يظهر والله أعلم أن أقوى الأقوال بالنسبة لمن لم يسق الهدي بالنسبة لمن لم يسق الهدي من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل من لم يسق الهدي أقوى الأقوال والله أعلم أن التمتع في حقه أفضل ثم الإفراد ثم القران. التمتع في حقه أفضل ثم الإفراد ثم القران لأن هذا هو الذي نقل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة ولن ينقلهم إلا إلى الأفضل. مع أن القول بتقديم الإفراد على التمتع له وجاهة وقوة كبيرة لأن هذا هو فعل الخلفاء الراشدين هذا هو فعل الخلفاء الراشدين والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة عائشة رضي الله عنها كيف أحرمت ماذا كان حجها؟ سؤال لكم تفضل. مفردة دليلك
لم تنوي العمرة ولم تأخذ مع الهدي
يعني ما الدليل أنها لم تنوي العمرة؟ أنا سأل بس يا أخي حدد لي الآن ماذا كانت مفردة قارنة متمتعة ماذا كانت عائشة رضي الله عنها أي نوع من أنواع النسك حجته؟ تفضل. هذا حج عليك إذا كانت متمتعة ليش تعتمر؟ هاي يا جماعة واضح السؤال؟ هذا سؤال مهم ترى. عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ثم لما حاضت قرنت كانت متمتعة ثم لما حاضت قرنت في صحيح مسلم. الآن يأتي الدليل لكن الشيخ جزاه الله خير وشارك ترى هذا والله أمر طيب إن معانا الشيخ جزاه الله خير ودائما يتحفنا بفوائده الطيبة. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرها يعني متمتعة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت جاءها الحيض فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج. يعني تستطيع أن تقول تلخص هذا الحديث أنها أهلت بعمرة وحاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج يعني كانت متمتعة فلما جاءها العذر ماذا فعلت؟ أدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وتسن التلبية وتتأكد. يعني الإنسان إذا أحرم يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن إخوان الكرام، دعونا نلخص بعض الفوائد. أما الفائدة الأولى، الاغتسال عند الإحرام، وبعدين صلاة ركعتين، وبعدين استقبال القبلة، وبعدين التحميد والتسبيح والتكبير، وبعدين الدخول في النسك، وبعدين الاشتراط، وبعد ذلك التلبية. واضح بارك الله فيك. التلبية آخر شيء، وقبلها عدة أمور. مرة أخرى أخوان الكرام، هذه ربما تكون من السنن المهجورة عند بعض الناس، ما يأتي بالحج على وفق هذه الأمور التي ذكرنا أدلتها رغم يسرها وسهولتها. واضح بارك الله فيكم. فنضبط مثل هذه المسائل، لأن نريد أن نحج أيضا على طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن دخل الإنسان في النسك وأحرم بالحج أو بالعمرة، فما المستحب له؟ قال: وتسن التلبية. يسن لك أن تكثر من التلبية وترفع صوتك بالتلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثلج. وجاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لبى فأسمع ما بين الجبلين، أنه لبى فأسمع ما بين الجبلين. طيب، عندنا مسألة: ما حكم التلبية؟ رجل قال لبيك اللهم حجا، ثم سكت ولم يلبي حتى انتهى من الحج. واضح بارك الله فيكم. هذا موجود عند بعض الناس، ربما يقصر ولا يكثر من التلبية، بل ربما بعضهم لا يلبي أصلا. ذهب بعض أهل العلم فقال: التلبية واجبة ولو مرة، يجب عليه أن يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والراجح من أقوال أهل العلم أن التلبية مسنونة، ولكن جاء عن الصحابة وجاء أيضا عن سعيد بن جبير من التابعين: التلبية زينة الحج، ما ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الأمر، ما ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الأمر. فلذلك يستحب للحاج أن يكثر من التلبية وأن يرفع صوته بالتلبية، فإن هذا بارك الله فيكم من أفضل الأعمال في الحج. ورفع الصوت طبعا بالتلبية خاص بالرجال دون النساء، رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال دون النساء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف هنا: وتتأكد إذا علا نشزا، يعني ارتفع وصعد على شيء، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب أو نزل، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا. نذكر بعض المواضع التي يستحب فيها التلبية وتستحب فيها التلبية. أولا بارك الله فيكم، جاء عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن صابط أنه قال: كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند انضمام الرفاق، وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية، وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه، وعند الصلاة إذا فرغوا منها. إذا ذكر أربع مواضع يستحب فيها التلبية: إذا اجتمعت الرفقة في الحج، إذا علوت شيئا، وإذا هبطت واديا، وفي دبر الصلاة إذا صليت الصلاة يستحب لك أن تلبي. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح قال: يستحب التلبية في مواطن: في دبر الصلاة المكتوبة، وحين يصعد شرفا، وحين يهبط واديا، وكلما استوى لك بعيرك قائما، وكلما لقيت رفقة. وجاء عن خيثمة بن عبد الرحمن بإسناد صحيح وهو من التابعين: كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا. فهذا بارك الله فيكم من مواضع استحباب التلبية. وأيضا جاء في صحيح البخاري باب التلبية إذا انحدر في الوادي، قال صلى الله عليه وسلم: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. إذن هذه من مواضع من المواضع التي تستحب فيها التلبية. طيب، عندنا فائدة. قال المؤلف هنا: التلبية عند فعل المحظور ناسيا. رجل وهو ناسي مثلا قص شعره، رجل وهو ناسي مثلا غطى رأسه أو لبس ثوبه، قالوا يستحب له أن يلبي. ذكر هذا جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: لأن هذا الأمر الذي وقع منه خطأ، والتلبية من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، والحسنات يذهبن السيئات، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. المقصود أن هناك مواضع تستحب فيها التلبية أكثر من غيرها، ذكرنا أدلة بعض هذه المواضع. قال: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. لو افترضنا أن رجل قال: أنا سأحرم بالحج هنا من بيتي وأقول لبيك اللهم حجا، هل يصح هذا العمل أو لا يصح؟ قال المؤلف هنا: كره له هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أين أحرم؟ من الميقات. ما أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الميقات، ولكن بإجماع أهل العلم لو أحرم الإنسان قبل الميقات فإنه محرم، دخل في النسك. مر علي رجل قال: أحرمت بالعمرة في رمضان هنا من المطار وقلت لبيك اللهم عمرة، ثم تأخرت عليه الطائرة وأجلت رحلته إلى اليوم التالي. طيب لماذا شددت على نفسك؟ واضح بارك الله فيكم. في حالات معينة تقول لبعضهم: أحرم قبل الميقات في رمضان. قال لي أحدهم: فلان معنا في الطائرة مرهق جدا وهو لا يستطيع ويخشى أن ينام وأن نمر على الميقات. قلت له: قل له يحرم قبل الميقات، لأنه ربما ما استيقظ إلا عند وصول الطائرة. بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع. فنقول له: أحرم قبل المرور على الميقات، خاصة في بعض الأحوال أن بعض الناس إذا سافر بالطائرة ربما غفل، أو الذين في الطائرة لا يخبرونه أنه قد مر على الميقات، فالاحتياط هنا مطلوب. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. لكن السنة أن تحرم من الميقات، السنة أن تحرم من الميقات كما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكره بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم الرجل من الأماكن البعيدة، من الأماكن البعيدة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة. وقال المؤلف هنا: وبحج قبل أشهره، يعني يكره أن تحرم بالحج قبل أشهر الحج. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. لو أن رجلا قال: أنا سأحرم بالحج في رمضان، هذا قد يقع في الأزمنة الماضية خصوصا، لأنه يحرم بالحج في رمضان حتى يصل إلى مكة. متى يصل مكة؟ في أول عشر ذي الحجة. قالوا: هذا العمل مكروه، لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج. فالحج لابد أن يكون في أشهر الحج. لكن السؤال المهم: من أحرم بالحج في رمضان فعله مكروه، هل ينعقد إحرامه بالحج؟ قالوا: لا، ينعقد إحرامه بالعمرة ولا ينعقد بالحج، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله يقول: فمن فرض فيهن الحج، فلا بد من الإحرام في أشهر الحج وليس قبل أشهر الحج، لا بد من الإحرام بالحج في أشهر الحج وليس قبل أشهر الحج. أما لو أحرم قبل أشهر الحج فيعتبر هذا الإحرام إحرام بالعمرة. واضح المسألة بارك الله فيكم؟ هاي جماعة الإخوة تعبوا، تعبتم يا جماعة؟ أنا أسألكم، تعبتم؟ تفضل أعيد، أبشر. لو أن رجلا أحرم بالحج في رمضان، الإحرام صحيح لكنه لا يعتبر محرما بالحج، وإنما يعتبر محرما بالعمرة. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج. ففرض الحج لا بد أن يكون في أشهر الحج، أما هذا الرجل الذي أحرم قبل أشهر الحج إحرامه صحيح لكن بالعمرة وليس بالحج، ينقلب الإحرام إلى ماذا؟ إحرام بالعمرة. واضح الآن؟ طيب، ثم طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة، وهي التي تسمى الآن بارك الله فيكم أبيار علي. يقولون، يروون رواية ضعيفة، أن علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الجن في هذا الموضع، وهذا لا دليل عليه. وبعضهم يقول أبيار علي نسبة إلى الملك علي حاكم دارفور، هذا كلام غير صحيح. أبيار علي هذه تسمية قديمة بارك الله فيكم، هذه تسمية قديمة. بالمناسبة أخوان الكرام، يعني أنا أتعجب من بعض الأشخاص إذا وجد أي خبر يأتيه في تطبيقات التواصل الاجتماعي صدقه مباشرة. فبعضهم يقول مثلا، هذا أرسل لي أحدهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. هذا خطأ شائع عند الناس. طيب ما الصواب؟ قال: الوقت كالسيل إن لم تقطعه قطعك. طيب لماذا نشروا هذه الرسالة؟ ما في أحد يراجع، من يراجع الآن؟ واضح بارك الله فيكم. لو الآن خرج رجل وقال هذا الحديث في صحيح البخاري، ربما رأيت بعض طلبة العلم لا يكلف نفسه أن يتعب أصابعه، بس تعب أصابعك شوي شوي، بس انظر هل هذا حديث صحيح البخاري أو لا، لا يتعبون أنفسهم. لذلك أصبحت شبه كثيرة تمر على عدد من الناس لأنه لا يراجع أحد، والله المستعان. أذكر مرة أحدهم أرسل لي حديث وقال رواه البخاري، قلبت الحديث يمنة ويسرة وبحثت حسب وسعي، ما وجدته في صحيح البخاري، ثم وجدته في كتاب التاريخ الكبير للبخاري. قلت هذا مدلس، تدليس كبير، هذا ضيعنا بارك الله فيكم. البخاري ما عنده كتاب واحد، فإذا قيل له قال ما كذبت، رواه البخاري ولا لا؟ رواه البخاري، ما قلت في الصحيح. قال أنا ما قلت في الصحيح، وإنما قلت رواه البخاري. أين رواه؟ في التاريخ الكبير. فالله المستعان. فلذلك بارك الله فيكم، لابد لابد بارك الله فيكم أن نراجع وأن نبحث. وآفة هذا العصر داء العجز والكسل، هذا والله آفة هذا العصر. يعني قبل أيام، وانظر إلى الهمة العالية، إذا وفق الله صاحبها إلى هذه الهمة رأيت منه الأعاجيب. التقيت بأحد الزملاء القدامى أعرفه، وهو رب أسرة يعني كبير، أولاده نوعا ما كبار، وعنده عمل مضني جدا، ربما يمكث إلى العصر أو بعد صلاة العصر في عمله، ومع هذا يذهب إلى حلقة التحفيظ 6 أيام في الأسبوع. فأقول والله هذه همة عالية، عالية جدا جدا، جزاه الله عز وجل خير الجزاء، لكن نعوذ بك اللهم من العجز والكسل. قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة بارك الله فيكم، في طريق مشيك من المدينة إلى مكة ستجد إشارة مكتوب فيها الجحفة، وعمر هذا الميقات، وقبل ذلك كانوا يحرمون من ميقات آخر اسمه رابغ، من ميقات آخر اسمه رابغ، هذا من المواقيت التي كان يحرم منها الناس. واليمن، واليمن يلملم، يعرف هذا الميقات باسم السعدية، ميقات السعدية. ونجد قر، المعروف باسم السيل الكبير، ميقاتنا بارك الله فيكم إذا ذهبنا بالسيارة قريب من الطائف. والمشرق ذات عرق، وعمر هذا الميقات قريبا، عمر يعني خربت ذات عرق فعمرت مرة أخرى قريبا. ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا بارك الله فيكم، لابد في الحج والعمرة من الجمع بين الحل والحرم، لابد في الحج والعمرة من الجمع بين الحل والحرم. من أراد أن يحرم بالعمرة لابد يحرم من الحل، واضح بارك الله فيكم. من أراد أن يحرم بالعمرة لابد أن يحرم بالحل ثم يدخل الحرم. طيب من أراد أن يحرم بالحج وهو موجود في مكة، يحرم في مكة وهي حرم، ويوم عرفة يخرج إلى أين؟ عرف من الحل أو الحرم؟ إلى الحل، يوم عرفة يخرج إلى الحل. فلا بد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم، ولا بد في الحج من الجمع بين الحل والحرم. طيب عندنا مسألة أو فائدة، لا يجوز تجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة إلا محرما. لا يجوز تجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة إلا محرما. رجل يقول أنا ناوي أعتمر لكني مرهق، سأؤجل الإحرام وأوصل إلى مكة أرتاح يوم يومين وبعدين أخرج إلى مسجد عائشة وأحرم من هذا المسجد. لا يجوز لك هذا العمل بإجماع أهل العلم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أنت تريد الحج والعمرة ومررت بالميقات، لا بد أن تحرم، أحرم ثم ارتاح في مكة يوم أو يومين لا حرج عليك، لكن أن تدخل مكة من غير إحرام ثم تذهب إلى التنعيم ومسجد عائشة وتحرم، لا يجوز لك هذا العمل بإجماع أهل العلم. ولو فعلت هذا العمل فعليك أن تذبح دما، لأنك فعلت محظورا من محظورات الإحرام. واضحة هذه المسألة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيكم، من أراد الحج فيحرم بالحج في مكة. يعني رجل اعتمر ووصل إلى مكة وهو يريد أن يحرم بالحج، فمن أين يحرم بالحج؟ ما يخرج إلى الميقات، يحرم بالحج من موضعه في مكة، يحرم بالحج من موضعه في مكة. قال صلى الله عليه وسلم: وأما أهل مكة فمن مكة. والصحابة أحرموا بالحج في مكة في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم. فائدة: من أي موضع أحرم في مكة بالحج؟ من أي موضع، من أي مكان، ما يشترط، من موضع معين. تحرم من منى فأنت في الحرم، تحرم من مكة فأنت في الحرم، لكن تحرم من في الحرم ثم تشرع في أعمال الحج، تحرم بالحرم ثم تشرع في أعمال الحج. طيب هناك تفاصيل أخرى تتعلق بمواضيع المواقيت تطلب في المطولات، تطلب في المطولات. ثم قال: ومحظورات الإحرام تسعة. قال: إزالة الشعر. ما معنى كلام المؤلف؟ إذا أحرمت ستصبح بعض الأمور المباحة أو الحلال من الأمور المحرمة عليك، بل لو فعلتها تترتب عليك الفدية الشرعية. واضح بارك الله فيكم؟ مرة أخرى، ما معنى محظورات الإحرام؟ أمور ستصبح ممنوعة عليك وأنت محرم، مع أن قبل الإحرام حلال، ولو فعلتها متعمدا فعليك الفدية. مثل الصيام، إذا أذن الفجر لا يجوز لك الأكل والشرب. طيب الأكل والشرب في أصله حلال ولا حرام؟ حلال، لكن الآن بما أنه قد أذن الفجر فلا يجوز لك الأكل والشرب. كذلك بالنسبة لي محظورات الإحرام. قال: إزالة شعر. ولاحظ أن المؤلف ما قال حلق شعر الرأس، قال إزالة الشعر، يعني إزالة الشعر من أي موضع من مواضع البدن. رجل وهو محرم حلق شعر رأسه، حلال ولا حرام؟ أجيبوا على كلام المؤلف إخواني، حلال ولا حرام؟ حرام. رجل وهو محرم أزال شعر الإبط، حلال ولا حرام؟ حرام. رجل وهو محرم أزال شعر اليد، حلال ولا حرام؟ حرام. هذا على كلام المؤلف. وهذه المسألة نقسمها إلى قسمين. أما إزالة شعر الرأس فهذا العمل محرم على المحرم بالإجماع، هذا العمل محرم على المحرم بالإجماع. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه. وحكاه أيضا جمع من أهل العلم إجماعا. ومستند الإجماع قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحلق شعر رأس المحرم حرام. طيب القسم الثاني، إزالة شعر البدن. رجل وهو محرم قال سأزيل شعر الإبط أو يحلق شعر العانة، هذا أيضا أمر محرم بالإجماع. قال الإمام أحمد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما، لا أعلم أحدا فرق بينهما. والإمام أحمد إذا نقل إجماعا عض عليه بالنواجذ، لأنه ممن يتحرى جدا في نقل الإجماع. إذن لا يجوز للمحرم أن يزيل شعر بدنه مطلقا بأي مزيل، بالموس، بالمكينة، ببعض الأمور العصرية، هذا الأمر يمنع منه المحرم تماما. شعر الرأس بالنص وسائر شعر البدن بالإجماع، شعر النص بالنص، شعر الرأس بالنص وسائر شعر البدن بالإجماع. من حكى الإجماع؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. إذن عرفنا المحظور الأول، هاي جماعة عرفنا. يعني مثلا رجل وهو محرم حلق شاربه، ما حكم فعله؟ حرام، فعل محظور محظورات الإحرام. ما الدليل؟ حكاية الإجماع التي حكاها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب المحظور الثاني قال وتقليم أظفار، رجل وهو محرم قلم أظافره، هذا العمل محرم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني. ما مستند هذا الإجماع؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا انكسر ظفر المحرم فليقصها. طيب إذا ما انكسر لا تقصها، واضح بارك الله فيكم. وثبت هذا عنه بإسناد صحيح، ثبت هذا عنه بإسناد صحيح، وهو إجماع من أهل العلم، وهو إجماع من أهل العلم. هذا المحظور الثاني. يعني إخوان الكرام، رجل وهو محرم هل يجوز له أن يقص أظفاره؟ لا. يجوز له أن يقص أظفار رجله؟ لا. طيب سؤال، رجل وهو محرم حلق شعر رجل حلال يجوز؟ سؤال لكم، هاي جماعة تفضل، لماذا؟ أحسنت، لأن المحظور أن يحلق شعر المحرم، شعر نفسه، أما إذا حلق شعر غيره لا حرج. طيب مثال آخر، رجل وهو محرم قص أظافر رجل حلال يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن المحرم ممنوع من قص أظفاره. أما نفترض عند طفل والطفل هذا غير محرم، قال تعال بقص أظافرك، افعل ولا حرج. واضح بارك الله فيكم. رجل وهو محرم يعمل حلاق، يقص شعور الناس غير المحرمين، افعل ولا حرج. واضح بارك الله فيكم. فانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. ثم ذكر المحظور الثالث، قال وتغطية رأس ذكر. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال ولا العمائم، متفق عليه. فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بعمامة أو طاقية أو خرقة، فإن هذا الأمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب ذكر الثياب التي يمنع منها المحرم، قال ولا العمائم، ولا العمائم، متفق عليه. وهذا من محظورات الإحرام بالإجماع، من محظورات الإحرام بالإجماع. طيب إخوان الكرام، لو أن رجلا وهو محرم وضع الإحرام على رأسه حلال ولا حرام؟ لا يجوز، لأنه غطى رأسه، واضح بارك الله فيكم، بملاصق، غطى رأسه بملاصق. طيب لو أن رجل وهو محرم اتخذ مظلة لا حرج، واضح بارك الله فيكم، لأن المظلة ليست ملاصقة، ليست ملاصقة، وإنما الكلام عن الملاصق، الكلام عن الملاصق. واضح بارك الله فيكم. ذكرنا المحظور الثالث ودليل هذا المحظور، ودليل هذا المحظور دليله شيئين، النص ولا العمائم، والإجماع الذي يحكيه ابن المنذر والماوردي في الحول الكبير وغيرهم من أهل العلم. المحظور رقم كم الآن؟ الرابع. المحظور الرابع قال ولبسه المخيط. من محظورات الإحرام لبس المخيط. ونبه هنا على نقطة تتكرر كثيرا، ما معنى لبس المخيط؟ هل معناه أنك ما تلبس شيء فيه خيط؟ طيب الإحرام فيه خيط ولا ما فيه خيط؟ جاوبوا بارك الله فيكم. ليش فيه خيط؟ القماش، المحرم سيلبس ماذا؟ يلبس قماش، فلا بد القماش هذا يكون فيه خيط. فبعض الناس يظن أنه لا بد أن يلبس شيئا لا خيط فيه، لا لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بالمخيط المفصل على العضو. ما معنى هذا الكلام؟ الثياب المخصوصة التي لا تلبس إلا بطريقة واحدة، مثل ماذا؟ الثوب، القميص الداخلي، الملابس الداخلية، إلى غير ذلك من أنواع الثياب، هذه كلها من الثياب المخيطة، هذه كلها من الثياب المخيطة. رجل أحرم بالحج ولبس البنطال، نقول هذا محظور محظورات الإحرام، لا يجوز. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. ومستند الإجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات، يعني من باب الدعابة. يقولون من أسعد الناس بلبس ملابس الإحرام في الحج من أهل بلادنا، والذين يلبسون الأزر قالوا متعودين عليها، أمورهم طيبة. هذا من باب الدعابة. إن بعض الإخوة يقول كيف ألبس إزار وما ألبس تحته شيء، يستعظمون هذا الأمر. لذلك تجد بعضهم ما يعرف مسكين فيلبس الإحرام ويلبس تحته ماذا؟ المخيط. هذا ما يجوز. واضح بارك الله فيكم. يعني بالدعابة بعض الإخوة قال الحمد لله لا حزام ولا غيره، ربطة واحدة للإحرام ما أنزعها إلا في يوم العيد. واضح بارك الله فيكم. وهذا طبعا يعني تيسير من الله سبحانه وتعالى، وإلا بعضهم ربما تعرض إلى مواقف محرجة كبيرة وعظيمة، والله المستعان. والتفاصيل في هذه المواقف عندكم. قال لي أحد الإخوة: رأيت رجلا يعني سقط إحرامه وكان الكرب عظيما عليه، والله المستعان. طيب، فائدة بارك الله فيكم: لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام على الذكور فقط، وإلا المرأة فإنه يجوز لها أن تلبس المخيط. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. فالمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، في القميص والدرع والسراويل والخف والخمار، فإحرامها في ثيابها العادية، إحرامها في ثيابها العادية. طيب، قال: إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم عليه. يعني لو افترضنا أن رجل ما وجد إزارا، إخوان الكرام لا نقيس الأمور بالأمور المتيسرة في عصرنا، ربما كان الناس في الأزمان الماضية ما يجد أحدهم إزارا، هذا موجود ترى، وربما ما وجد أحدهم نعلين. يعني إخوان الكرام لو تسأل بعض من أدرك كبار السن يقولون النعل بالنسبة لهم من لباس أهل اليسار والترف، قال كثير منا ما عنده نعل. لذلك بعضهم كانوا يموتون كيف؟ بلدغات العقارب وعض الأفاعي، ما عندهم نعل، يمشون حفاة في وسط هذا الحر. فهذا الأمر إخوان الكرام لا نستغربه، في الأزمنة الماضية كانت هذه الأمور موجودة. فمن ما كان عنده إزار فليلبس السروة ولا شيء عليه، لأنه قد انعدم عنده الإزار، ما عنده إزار. قال: وخفين لعدم عليه، يعني رجل ما عنده نعل فماذا يفعل؟ يلبس الخف، يلبس الخف. طيب، عندنا مسألة: هل إذا لبس الخف يقطع الخف ليكون تحت الكعبين؟ هذه مسألة ما اختلف فيها أهل العلم. ذهب الحنابلة أنه لا يقطع الخف، عادي يلبس الخف إذا انعدم عنده النعل ولو كان قد وصل إلى وسط الساق. مع التنبيه أنك تجد الآن الناس في أيامنا يحرم بعضهم في ماذا؟ في الأحذية الرياضية، ويلبس بعضهم الجورب الذي يصل إلى نصف الساق، هذا محظور محظورات الإحرام، ما في كلام بارك الله فيكم. واضح سلمكم الله. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. أتكلم عن أي جورب؟ الجورب الذي يصل إلى نصف الساق، الذي يصل إلى نصف الساق. فتساهل بعض الناس في هذا الأمر تساهلا عظيما. وإن كان بعض أهل العلم يقول لو أن الرجل أحرم في الحذاء الرياضي هذا الأمر لا حرج فيه، ولكن لو تتأمل في عامة كلام العلماء المتقدمين فإنه على كلامهم يقولون هذا محظور من محظورات الإحرام، تحرم فيه النعل العادية هذه أو أقرب ما تكون إلى النعل التي تسمى بماذا؟ الشبشب. يقولون هذا هو الإحرام، يكون في هذه النعل، والله تعالى أعلم. طيب، قال الخامس: والطيب. من محظورات الإحرام استعمال الطيب، وهذا بارك الله فيكم يشمل الرجال والنساء. فإذا أحرم الرجل لا يجوز له وضع الطيب، إذا أحرمت المرأة لا يجوز لها وضع الطيب. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والنووي في شرح صحيح مسلم. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. فإذا كان المحرم ممنوع من لبس الثياب التي طيبت، فكيف بتطيب نفسه بعد الإحرام؟ فهذا بارك الله فيكم محظور محظورات الإحرام. وهذا الأمر كان مستفيض عند الناس، حتى يعني بارك الله فيكم في الجاهلية كانوا يعرفون أن المحرم ينبذ الطيب، المحرم ينبذ الطيب. ذكر هذا ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي، قال: وقتل صيد البر، لا يجوز للمحرم أن يقتل صيد البر. رجل أحرم من المدينة وهو في الطريق رأى ظبيا، هل يجوز له أن يصيد هذا الظبي؟ لا يجوز بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع ابن المنذر في الإجماع، ومستند هذا الإجماع قول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: وعقد نكاح. لاحظوا أن المؤلف قال وعقد نكاح وجماع، يعني المحرم ممنوع من عقد النكاح فقط العقد. يعني رجل موجود في الحج وزوجته نفترض في موضع آخر، فعقد عقد النكاح عن طريق وليها بما يسمى بعقد النكاح عن بعد الأونلاين، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر، لأن المحرم ممنوع من عقد النكاح، وهذا في قول جمهور أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما يزوج ابنته ولا يخطب، فإن المحرم ممنوع من هذا. وبعض أهل العلم يرى بأن زواج المحرم باطل، عقد النكاح للمحرم باطل ومفسوخ، ويعيد عقد النكاح، ويعيد عقد النكاح. إذن هذا في قول جمهور أهل العلم، والدليل لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا يخطب أو ولا ينكح ولا يخطب، فإن هذا بارك الله فيكم لا يجوز. قال: وجماع ومباشرة فيما دون الفرج، وهذا بإجماع أهل العلم. ما دليل هذا الإجماع؟ هاي جماعة سؤال لكم، أنا أسألكم بس دقيقة، من يعرف يرفع يده. الدليل، نريد دليل، لأن العلم بدون دليل ما يمكن. هاي جماعة، والبقية تفضل. أحسنت، الله عز وجل يقول في القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا في القرآن. فإذا المحرم ممنوع من الجماع ومباشرة النساء، ممنوع من الجماع ومباشرة النساء، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وغيره من أهل العلم. وأيضا في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، دليل على أن المحرم ممنوع من مباشرة النساء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. فائدة: الجماع في الحج محظور مغلظ، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج. الجماع في الحج محظور مغلظ، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج. ذكر ابن تيمية في شرح العمدة الوطء في يعني عن الجماع في الحج، قال: وهو كالوطء في رمضان يوجب الكفارة العظمى والقضاء. يعني الجماع في الحج يترتب عليه الكفارة العظمى وفساد الحج والقضاء. وبإجماع أهل العلم الجماع يفسد الحج، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والماوردي في الحاوي الكبير. ثم قال: ففي أقل من 3 شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. المؤلف يقول: إذا المحرم أزال وقص شعرة واحدة متعمدا قال: فعليه إطعام مسكين. شعرتين عليه إطعام مسكينين. 3 قال: عليه دم. ما معنى عليه دم؟ عليه الفدية، يعني إخواني الكرام، فأكثر دم ضع بين قوسين فدية. الفدية ما هي؟ ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. يا طالب العلم فرق بين مسألتين. المسألة الأولى فعل المحظور، فعل المحظور فيه الفدية، والفدية شيء من ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. ترك الواجب فيه الدم وليس الفدية، ترك الواجب فيه الدم وليس الفدية. طيب سؤال حتى نضبط بعض المسائل: رجل تعمد وتطيب وهو محرم، عليه الفدية أو الدم؟ ها سؤال لكم والبقية ها الفدية. رجل تعمد وترك الإحرام من الميقات، عليه الفدية أو الدم؟ الدم، لأنه ترك محظور محظورات، لأنه فعل ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. مثال آخر: رجل وهو محرم تعمد قص شعر رأسه، عليه الفدية أو الدم؟ الفدية. رجل وهو رجل في الحج ترك المبيت بمزدلفة متعمدا، عليه الدم. واضح بارك الله فيكم؟ إذا ترك الواجب فعليه الدم، إذا فعل المحظور عليه الفدية. يا طالب العلم اضبط هذا الأمر، فربما رأيت بعض الناس لا يفرق بين المسألتين، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: ما الدليل على أنه لو حلق شعرة فعليه إطعام مسكين، شعرتين مسكينين، ثلاثة عليه الفدية، ما الدليل على ذلك؟ السؤال لكم. يعني قد يقول قائل هذا قول ما عليه دليل، يمكن، وقد يقول قائل لا هناك دليل. السؤال لكم، من يعرف الجواب؟ تفضل. لا شيخي لا تخلط بين مسألتين، أنا أقول لك من حلق شعر رأسه فعليه الفدية، لكن ما الدليل أنه لو حلق شعرة واحدة عليه إطعام مسكين؟ واضح فرق ترى بين الأمرين. هنا هاي جماعة ربما يقول بعضهم ما هذا الكلام، إيش هذا؟ شعرة تطعم مسكين، شعرتين مسكينين، ثلاثة عليك فدية، من أين جاءوا بهذا الكلام؟ الجواب: هذا فتوى العطاء ابن أبي رباح وفتوى الحسن البصري، هم يفتون بهذا. فلذلك يا طالب العلم انتبه، وعطاء قوله فيه وجاهة في مسائل المناسك. هذا الذي أزال شعرة واحدة ما تستطيع أن تلزم بماذا؟ بالفدية الكاملة، وإنما تقول له يتصدق ويطعم مسكين. فلذلك جاء عن عطاء والحسن أنهما قالا في ثلاث شعرات دم الناس والمتعمد سواء، يعني فيما دون ذلك لا يجب الدم. وأيضا الإمام أحمد لما سئل في ثلاث شعرات دم قال هذا عندي كثير، يعني ما أستطيع أقول في ثلاث شعرات، يعني كأنه يقول في خمسة فيها دم، أما ثلاثة الحكم كثير جدا. وقال إسحاق بن راهوية عليه دم. لذلك طالب العلم يحتاط في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. طيب، قالوا في تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة لما كان القمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالفدية بعد أن يحلق شعر رأسه، قال وسائر المحظورات مثلها، إلا يستثنى من ذلك عقد النكاح، ويستثنى من ذلك أيضا بارك الله فيكم الصيد والجماع، فإن هذه لها فدية مختلفة، هذه لها فدية مختلفة. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، يعني المحرم إذا قتل صيدا الحيوان البري المتوحش الذي يؤكل لحمه فعليه الجزاء. والدليل بارك الله فيكم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، واضح بارك الله فيكم. فمن قتل الصيد فعليه الجزاء. إخوان الكرام أنبه على نقطة ومسألة، من قتل الصيد فعليه الجزاء إذا كان محرما أو كان في الحل، إذا كان محرما أو كان في الحرم. مرة ثانية، من قتل الصيد فعليه الجزاء إذا كان محرما أو كان في الحرم. رجل في الحرم رأى حمامة فصادها وقتلها فعليه الجزاء. سيقول لك أنا ما كنت محرما. لو ما كنت محرما فعليك الجزاء. رجل وهو محرم في خارج الحرم رأى ظبيا فصاده عليه الجزاء. سيقول لك أنا ما كنت في الحرم. نقول وإن لم تكن في الحرم لكنك محرم عليك الجزاء. واضح بارك الله فيكم. حتى ألخص بعض الأمور، من قتل صيدا فعليه الجزاء. ما هو الجزاء؟ ننظر هذا الصيد ما الذي يوازيه من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. يقولون الحمامة تشرب الماء بمثل طريقة شرب الشاة للماء، فمن ذبح حمامة وهو محرم فعليه أن يذبح شاة. هذا هو الجزاء. واضح بارك الله فيكم. طيب، إذا ما وجد شاة ماذا يفعل؟ ينظر كم تساوي هذه الشاة، نفترض قيمتها 1000 درهم، فيتصدق ب1000 درهم ويطعم كل مسكين نصف صاع. واضح بارك الله فيكم. يعني 1000 درهم تكفي لإطعام كم مسكين؟ 100 مسكين، فيطعم 100 مسكين. طيب، نفترض أن ما عنده مال يطعم به 100 مسكين، فماذا يكون الجزاء؟ أو عدل ذلك صياما، يصوم كم يوم؟ 100 يوم. واضح بارك الله فيكم. لأن هذا من تغليظ جزاء الصيد بالنسبة لي المحرم أو في الحرم. وهذا الأمر إخوان الكرام ربما احتيج له. بعض الناس يكون في الحج أو العمرة ومعه طفل صغير، هذا الطفل بيده حصى، كل ما رأى حمام من حمام الحرم ضرب هذا الحمام وقتله. في كل حمامة شات، انتبهوا لهذا الأمر، فالأمر عظيم. حتى لو كان طفل، حتى لو كان طفل فعليه الجزاء. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طيب، عندنا صورة أخرى. لو افترضنا أن رجلا صاد شيئا بريا مأكول اللحم لا مثل له من بهيمة الأنعام. واضح بارك الله فيكم. يعني الحمام له مثل من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. لو افترضنا أن في حيوان غريب ما وجدنا له مثل من بهيمة الأنعام، فماذا نفعل؟ ننظر هذا الحيوان كم يساوي، ونخرج بدل هذا المال ما نطعم به كل مسكين نصف صاع، ما نطعم به مساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب سؤال، أنا سأنظر من هو معي أو من هو لم يفهم علينا. أي الكفارتين أعظم؟ الصيد الذي له مثل أو الصيد الذي ليس له مثل؟ سؤال لكم. هاي جماعة تفضل، الذي له مثل أصعب، والذي ليس له مثل طيب لحظة، إذا ما وجدت للحيوان مثل من بهيمة الأنعام بيكون أغلى ولا أرخص؟ قطعا بارك الله فيكم، قطعا بيكون أغلى. فإذا كان أغلى ستتصدق على كم عدد من المساكين؟ أكبر. طيب إذا ما كان هناك عندك مال لي الصدق على المساكين، كم يوم ستصوم؟ أكثر. فربما صمت على صيد واحد 100 الأيام. واضح بارك الله فيكم. فهذا من جزاء الصيد. على العموم ربما تكون هذه المسألة من دقائق المسائل، لذلك سنمر عليها سريعا. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة تنفير الصيد، تخويف الصيد لا جزاء فيه، وإنما الجزاء فقط على قتل الصيد، الجزاء فقط على قتل الصيد. وطبعا هنا فائدة، لو أن رجلا محرم صاد ظبيا وذبح هذا الظبي، هذا مثل الميتة، ما يجوز له أن يأكله. لذلك الله قال لا تقتلوا الصيد. واضح بارك الله فيكم. فلا يجوز لك أن تأكل منه. ثم عندنا فائدة بارك الله فيكم، أما الحيوان الأهلي فلا علاقة للإحرام بذبحه. رجل عنده شاة، لو ذبحتها وأنت محرم أو في الحرم افعل ولا حرج، لأنها ليست صيد. الصيد الحيوان البري مأكول اللحم، الصيد الحيوان البري مأكول اللحم. ثم قال: والجماع قبل التحلل الأول في الحج وقبل فراغ سعي في عمره مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وفعل حجة الإسلام فورا، ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شات. فائدة، وأذكر بعض الفوائد لا أذكر جميع المسائل. مر معنا أن الجماع في الحج يفسد الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. فلو أن رجلا أحرم بالحج يوم التروية وجامع زوجته حجه باطل، خلاص ما يتعوض الحج هذا. واضح بارك الله فيكم إخواني؟ لو شوي تركزون معي، لو أن رجلا أحرم بالحج في أي يوم؟ يوم التروية. في يوم التروية جامع زوجته حجه باطل. طيب عرف بعد ما جاء الحج باطل، خلاص فسد الحج. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الجانب الأول، وهذا بإجماع أهل العلم. ذكرنا أن ابن المنذر يحكي الإجماع على ذلك. طيب الشيء الثاني، من فسد حجه بالجماع يجب أن يكمل هذا الحج الفاسد. من فسد حجه بالجماع يجب أن يكمل هذا الحج الفاسد، حكاه النووي إجماعا في المجموع. إذن من جامع في الحج حجه فاسد، ويجب أن يكمل هذا الحج الفاسد، شيئين إلى الآن. أيضا يجب عليه بإجماع أهل العلم أن يقضي هذا الحج الفاسد. إذن كم شيء إلى الآن؟ ثلاثة أشياء: فساد الحج، ووجوب المضي فيه وإكماله، والشيء الثالث أن يقضي هذا الحج. وعلى هذه الثلاث المسائل إجماع أهل العلم، وجاء في هذا آثار عن الصحابة صحيح، بعضها صحيحة الإسناد. وعليه أيضا أن ينحر بدنه ناقة، وعليه أيضا في القضاء أن يتفرق عن زوجته السنة القادمة، وعليه أيضا أن يتوب إلى الله، وعليه أيضا أن يتوب إلى الله. طيب عندنا مسألة، رجل جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، هنا في قول جمهور أهل العلم حجه فاسد، ليس بالإجماع، في قول جمهور أهل العلم حجه فاسد. الصورة الثالثة، رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فهذا حجه لا يفسد، هذا حجه لا يفسد. طيب وهناك تفاصيل تطلب في المطولات، هناك تفاصيل تطلب في المطولات، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال: وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، فإن المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، وتجتنب البرقع والقفازين. جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. امرأة وهي محرمة لبست النقاب فعليها الفدية. ما هي هذه الفدية؟ هاي جماعة ما هي هذه الفدية؟ شيء من ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. يعني إخواني الكرام، الآن نمشي على كلام المؤلف. لو أن امرأة وهي محرمة لبست الكمام، ماذا عليها؟ الفدية، شيء من ثلاثة أشياء، لأنها غطت وجهها. طيب ويجوز للمحرمة إذا مر بها الرجال أن تسدل على وجهها، يعني تستعمل الغشوة هذه، تأتي به السدل وتضعه على وجهها. جاء عن فاطمة بنت المنذر بإسناد صحيح أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، فإذا مر بها الرجال سدلت على وجهها، فهذا جائز ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاه. دليل هذا قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وفي جزاء صيد بين مثلي، يعني قلنا لكم الصيد إذا كان له مثل من بهيمة الأنعام هذا هو المثل، ليس له مثل بهيمة الأنعام هذا الذي ليس له مثل. قال: أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. وهذه تقدمت هذه المسائل. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما قال الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. رجل تمتع، جمع بين العمرة والحج، اعتمر ثم تحلل ثم أحرم بالحج، وهو فقير ما عنده قيمة الهدي، ما الواجب عليه؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إخواني الكرام، أنا بنفسي رأيت وجاءني وسألني، قال بأنه رجل فقير جاء للحج يترزق يعمل، يعني يمكن يحصل على أجرة في الحج بقيمة 1000 أو 2000 درهم. قال: فتمتعت وما عندي قيمة الهدي، فماذا يفعل هذا؟ يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وكان بعض أهل الخير معنا في الحملة، قالوا: الهدي علينا ولا تصوم، سندفع عنكم قيمة الهدي، وهذا عمل طيب. فلا تتصور أن بعض الناس كيف يأتي الحج متمتع وهو لا يجد الهدي، قد يكون بعضهم فقراء وفي بعض السنوات ما تجد الهدي، عندك مال ما تستطيع شراء الهدي لعدم إحضار الهدي إلى مكة مثلا. قال: والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. يعني لو أن رجل وهو ناسي غطى رأسه، يقول المؤلف لا شيء عليه. لو أن رجلا وهو ناس تطيب لا شيء عليه. لو أن رجلا وهو ناس لبس مخيطا لا شيء عليه. والدليل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا ليس في كل محظور محظورات الإحرام. قالوا: أما قص شعر الرأس وتقليم الأظفار فلو كان ناسيا فعليه الفدية، وهذه مسألة لها تفاصيلها. وعذرا إخواني، أنا أتعمد أني أتجاوز بعض المسائل، لأن عندنا مسائل كثيرة جدا وربما يكون ذكرها أنفع لي الإخوة الحضور وأيسر. قال: وكل هدي أو إطعام في المساكين الحرم. وهذه مسألة مهمة جدا. بعضهم يأتي إلى الحج أو إلى العمرة فيلبس مخيطا، فتقول له: عليك الفدية. ما هي الفدية؟ إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، أيهما الأيسر؟ يا جماعة في الغالب عند الناس أيهما الأيسر؟ إطعام ستة مساكين. يروح لجمعية خيرية ويطعم ستة مساكين، فتقول له: لا، الإطعام أين يكون؟ في مكة. واضح بارك الله فيكم. فلابد من تنبيه الناس على هذا. مثال آخر: رجل ذهب للحج وما بات بمزدلفة متعمدا، عليه دم. طيب بعضهم يأتي هنا ويذبح الدم، تقول له: لا، هديا بالغ الكعبة، الدم أين يكون؟ في مكة. واضح بارك الله فيكم. فينتبه لهذا الأمر. على تفصيل في هذه المسائل، ولكن إذا كان المحظور قد ارتكب في مكة فإن الفدية تكون في مكة، فإن الفدية تكون في مكة. قال: أو فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. يعني لو افترضنا أن رجلا أحرم من المدينة، في الطريق احتاج إلى حلق شعر رأسه، يجوز له أن يخرج الفدية الإطعام أين؟ في الطريق. أما إذا في مكة احتاج إلى حلق شعر رأسه، أين يخرج الفدية؟ في مكة. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، ولا وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. ثم قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة، فحتى لو كنت حلالا لا يجوز لك أن تصيد في مكة صيدا، هذا الأمر محرم ولا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، يعني لقطة مكة لا تلتقط إلا للمعرف. قال: وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، وفيه الجزاء. وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. يعني المؤلف ماذا يقول؟ من صاد في الحرم المكي فعليه الجزاء، من صاد في الحرم المدني ففعله محرم ولا جزاء عليه. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى كلام المؤلف، والله تعالى أعلم. طيب، نتوقف بارك الله فيكم ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال بالنسبة لما ذكرناه؟ تفضل، تفضل مشمع. جيد، أحسنت. أنا أعيد السؤال: إذا وجد الإنسان شيئا من المؤذيات في الحرم المكي فقتله، فلا حرج عليه في ذلك، فالجزاء في الصيد، ما ضابط الصيد؟ مأكول اللحم من الحيوان البري، أما هذه الحشرات غير مأكولة. واضح بارك الله فيك. نعم، تفضل. سافر إلى أين؟ جيد، هذا سؤال جيد. الاسم الكريم بسام. الأخ بسام يسأل سؤال جيد: رجل جاء إلى العمرة في أشهر الحج ثم سافر دون أن يرجع إلى بلده، هل ينقطع تمتعه؟ لا ينقطع، هذا ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما. دعني أضرب لك هذه المسألة أو صورة المسألة. رجل جاء إلى العمرة في هذه الأيام، ثم من مكة وين راح؟ راح المدينة، يريد أن يصلي في المسجد النبوي، ثم مر على ميقات المدينة وأحرم بالحج واتجه إلى عرفة مباشرة، هذا يفعله جمع من الحجاج، هذا متمتع فعليه الهدي. واضح بارك الله فيك؟ نعم. أما لو رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه في قول عامة أهل العلم. نعم، تفضل. اسمك؟ مكي. ونحن نتكلم عن مكة ما شاء الله، هذا من لطيف الموافقات. تفضل. ايش هي الطيب؟ جيد. اولا، التطيب قبل الاحرام يجوز للبدن دون الثوب، بدليل ان عائشه رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في راسه ولحيته، ولا يجوز الإحرام في الثياب المطيبة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. طيب، إن تطيب بعد الإحرام فعليه الفدية لأنه ارتكب، سواء تطيب في بدنه أو في ثوبه، لكن إن تطيب في ثوبه ناسيا أو في بدنه ناسيا فلا فدية عليه، ويجب عليه غسل هذا الطيب. واضح بارك الله فيك؟ نعم، تفضل. بارك الله فيك. بالحج. نعم ما يشترط، ما في يعني، بمعنى لا يجب عليه أن يحرم بالحج في مكة من وقت معين، ما يجب عليه هذا. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرموا بالحج في يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، وذهبوا إلى منى وصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا يحرمون أحرموا بالحج قبل صلاة الظهر لأنهم صلوا في منى وهم محرمون. واضح بارك الله فيك. فهذا، ولكن نفترض أن واحد قال لا أنا بحرم العصر افعل ولا حرج، قال بحرم المغرب افعل ولا حرج، قال بحرم يوم عرفة أنا بتأخر، نقول يجوز. نعم تفضل. ما سمعته جيد، أنا سأعيد السؤال حتى يسمع الجميع. ما معنى إدخال الحج في العمرة؟ المتمتع أحرم بماذا؟ أولا بالعمرة، ضاق عليه الوقت، قال أنا ما يمديني أني أروح مكة أطوف وأعتمر، فسأكون قارنا أدخل الحج على العمرة، يجوز ولا حرج. نعم. وهذا فعل من؟ فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فضل. ما سمعته؟ يحرم من الحل؟ لا لا اصبر اصبر يا شيخ دقيقة، يعني أحرم بالحج من مكة ثم راح إلى وين أحرم؟ من جدة مثلا وراح على طول إلى عرفة؟ لا حرج لا حرج، لأنه سيأتي معنا أن الذهاب إلى يوم إلى منى يوم التروية سنة ليس واجب، فما في حرج بارك الله فيك. إذا كان داخل مكة شيخي، نعم جيد جيد جيد، أنا الآن فهمت عليك جزاك الله خير. معنى كلام الشيخ لو أن نحن ذكرنا في الحج أو العمرة لابد من الجمع بين الحل والحرام، لو أن رجلا من بلادنا هنا أحرم بالحج وراح إلى عرفة على طول، واضح بارك الله فيكم، هذا ذهب إلى أين؟ إلى الحل. طيب بعد عرفة وين بيروح؟ أنا أسألك، لا وين بيروح بعد عرفة؟ لا إلى أين؟ مزدلفة. مزدلفة من وين؟ من الحرم، مزدلفة من الحرم ليس من الحل، فهنا جمع بين الحل والحرم. نعم أنا الآن فهمت عليك بارك الله فيك. فضل.
جامعة بعد الحل الأول.
نعم من ما سمعته؟ حجه صحيح عليه الهدي ذبح شاة. يأتينا لنذكره إن شاء الله. تفضل. إذا كان متعمدا فعليه الفدية، إذا كان وهو ناس يقول لك أنا ما انتبهت في النوم إلا وأنا مغطي رأسي فلا شيء عليه. تفضل. شوف ضبط هذا الأمر لا يمكن أن نجعله مقياس واحد، ينظر هل هذه الروائح مقصودة لذاتها فهذا طيب قطعا، أما إذا كان بارك الله فيك شيء فيه رائحة لكن الرائحة هذه ليست مقصودة فهذا ليس بطيب، الطيب هو الذي تقصد رائحته. نعم تفضل. وشم نعم ما يؤثر حيضها، لا يعني اشتراطها هذا ما ينفعها في الحيض، ينفعها في الشيء ثاني، أما الحيض ما ينفعها الاشتراط، نفس الشيء. نعم بارك الله فيك. تفضل. نعم نعم هذا ذكرناه في الدرس بارك الله فيك، رجل مات ولم يحج فابنه حج عنه لا حرج لا حرج، أنا ما لي شغل في السعودية وفي غيرها، أنت غيرك المهم أن يحج عنه، واضح بارك الله فيك، ما في حرج. نعم تفضل. عليكم السلام. تكلمنا عن هذا ولا ما تكلمنا؟ نعم يعني تغيره بأي إزار ورداء. هي نعم لا ليس هذا، إزار ثياب الإحرام المخصوصة، الإزار والرداء. لا لا لا، النية ما تتغير، النية ثابتة بارك الله فيك، لكن تغير الثوب فقط. أما النية ما تنوي نية جديدة، أنت لا تزال محرما حتى تتحلل من إحرامك. فهمت؟ أنت فهمت علي؟ هذا ليس إزار شيخي، هذا قميص. هي نعم غيره، البس واحد آخر، أين المشكلة؟ لحظة دقيقة دقيقة شيخي، أما النية ما تتغير، نيتك ما تتغير، أما الثوب فغيره 20 مرة، فأنت غيرت ثوب الإحرام لا حرج. نعم طيب، يضر في ثمرة شيخ لهذا؟ تفضل. هذا سؤالك؟ إيش سؤالك؟ متى تكون محرما؟ نعم لا، النية دخول في النسك يكون بالنية ليس بلبس الإحرام. أنا ممكن ألبس الإحرام هنا وأنوي الدخول في النسك أين؟ في الميقات. واضح؟ شيخي أنت تترجم عنه، سألته عن قصده، تفضل. نعم نعم طيب، الأمر في هذا هين وسهل ويسير الشيخ، أنا ما فهمنا عليك والإخوة اختلفوا في الفهم عليك، فتعذرنا بارك الله فيك، بعد ذلك تسأل إن شاء الله. نعم إذا كان طيب تفضل الشيخ. أحسنت، من أراد أن يحج عن ميت لابد يكون هو قد حج عن نفسه، أو يوكل رجل حج عن نفسه كي يحج عن هذا الميت. نعم تفضل الشيخ. ما سمعته؟ إيش هو؟ جيد، فقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. رجل لما أراد أن يصل إلى مكة منع من دخول الحرم، هذا محصر لعدو أو غيره، فهذا ماذا يفعل؟ يذبح هديا. واضح بارك الله فيه؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب ما وجد الهدي؟ يقول المؤلف يصوم 10 أيام، لكن هذا قول مرجوح. واضح بارك الله، لا دليل على أنه يصوم 10 أيام لمن لم يجد الهدي، أما في المتمتع والقارن إذا ما وجد الهدي يصوم 10 أيام. فهمت الجواب الشيخ؟ لا أنا أسألك، فهمت؟ أنا أقرأ من عينيك كأنك ما فهمت. نعم المحصر هو الذي منع من الوصول إلى مكة، الله يقول لنا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب هذا الآن ما استطاع أن يصل إلى مكة، يذبح هديا. طيب ما عند الهدي؟ فالمؤلف يقول يصوم 10 أيام. نعم تفضل. ما يشترط، نحن لسنا في مجلس إملاء. نعم تفضل. لا، المحظور الذي يفسد الحج هو الجماع وليس الإنزال. حجه صحيح. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل. إذا ما وجد الهدي يصوم، يصوم. نعم تفضل. نعم نعم لا حرج. نعم طيب، يعني إخواني الكرام نحن نشرح كتاب، ترى لسنا في مجلس ستوة ترى الشيخ، نحن في نشرح كتاب، ولذلك لا يصح أن نورد إشكالات وقعت في الحج العام الماضي وأنت سألت وأجبت، فما يصح الآن تورد هذا الإشكال قبل سنة، فلا توسوس بارك الله فيك، عرفت كيف؟ هذا غير طيب ترى. لما كنت في موسم الحج نريد نرمي الجمرة، جاء لي واحد قال أنا شكيت في رمية رميتها العام الماضي. قلت بالله عليك يعني الحين جاي الشيطان يلعب في راسك؟ اتكل الله عز وجل، ترى الشيطان يلعب في راسك، ترى ما يصح. هنا طيب تفضل. نعم جيد، هذا سؤال جيد. أولا رجل ناوي العمرة قال لكني سأمكث في جدة 3 أيام، فأنت بين أمرين، إما أن تنزل محرما وتبقى هذه الأيام بإحرامك، أو تنزل وأنت غير محرم ثم ترجع إلى الميقات. أما إذا أحرمت من جدة بعد النزول بعد انتهاء العمل فعليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الإحرام. نعم. تفضل استريح. لا ذكرنا هذا ولا ما ذكرناه يا جماعة؟ أجيبوا، ذكرنا هذا في الدرس شيخي. نعم هناك ركعتين للإحرام. تفضل. هذه مسألة مرت معنا شيخي، المؤلف ذكرها أوردها. طيب لا حرج، لا حرج، بارك الله فيك. طيب نتوقف بارك الله فيكم، لأن صار الآن يعني خروج عن المقصود الكتاب، بارك الله فيكم. نكمل بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.